السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة والتعليق على هذا الكتاب النافع مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ولازلنا مع أركان القياس، حيث تكلمنا عن الركن الأول وهو الأصل وانتهينا منه، ونبدأ مجلسنا الليلة بالكلام عن الركن الثاني وهو العلة. فيتفضل الشيخ رفاعي وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فقال العلامة التلمساني رحمه الله: الركن الثاني العلة، والكلام في شروطها.
العلة يا إخوة، أحسن ما قيل في تعريفها أنها وصف ظاهر منضبط دل الدليل على تعلق حكم الأصل به. وصف ظاهر منضبط دل الدليل على تعلق حكم الأصل به، هذا أحسن ما قيل في تعريف العلة. وللأصوليين تعريفات متعددة تربو أو تقترب من 30، وسبب الخلاف فيها العقيدة، الاختلاف في العقيدة، ومسألة تعليل أفعال الله عز وجل وأحكامه، لكن هذا أحسن ما قيل في تعريفها.
قال: والكلام في شروطها وفي مسالكها، وهي ما ثبتت بها كون الوصف علة. وأما شروطها فلنعقد بها مسائل. المسألة الأولى: يجوز تعليل الحكم الوجودي بالوصف الوجودي.
نعم، يعني يجوز تعليل الحكم الثبوتي بالوصف الثبوتي، كما ستأتي الأمثلة إن شاء الله. نعم.
والحكم العدمي بالوصف العدمي إجماعا.
نعم.
وذلك كما نعلل وجوب الزكاة بملك النصاب،
كما نعلل وجوب الزكاة بملك النصاب. وجوب الزكاة حكم وجودي لأنه ثبوتي إثبات، وملك النصاب يعني علة أو وصف ثبوتي، فعلل الثبوت بالثبوت. نعم.
قال: وذلك كما نعلل وجوب الزكاة بملك النصاب، ونعلل وجوب القصاص بالقتل العمدي العدوان.
كذلك القصاص حكم ثبوتي، والوصف القتل العمد العدوان حكم ثبوتي. أيضا يقولون مثلا: نعلل عدم نفاذ التصرف بعدم العقل، عدم بعدم، نعلل عدم نفاذ التصرف بعدم العقل، من عدم عقله لا ينفذ تصرفه. ما علة عدم نفاذ تصرفه؟ عدم عقله. فتلحظون هنا أن نعلل الحكم العدمي بوصف عدمي، وهذا يجوز بالإجماع. نعم.
قال: وأما تعليل الحكم الوجودي بالوصف العدمي ففيه خلاف بين أئمة الأصول.
والجمهور على جوازه، جمهور الأصوليين على جوازه خلافا لبعض الحنفية. نعم.
ومثاله قياس أصحابنا الحاضر الصحيح في وجوب التيمم عليه على المسافر عند عدم الماء.
نعم، يقولون: الصحيح الحاضر إذا عدم الماء يجوز له التيمم قياسا على المسافر إذا عدم الماء. ما العلة؟ عدم الماء. فالحكم وجودي ثبوتي أنه يجوز له أن يتيمم، والعلة عدمية وهي عدم الماء، فهذا يجوز عند جمهور العلماء وهو الصواب. نعم.
قال: فيقول الحاضر لا ماء عنده فيجب عليه التيمم قياسا على المسافر، فيقال عدم الماء ليس علة في وجوب التيمم، فإن الوصف العدمي لا يكون علة في الحكم الوجودي.
يعني المخالف يقول هذا وصف عدمي، والوصف العدمي لا يصح أن يعلل به للحكم الثبوتي، فيرد عليه المخالف يقول نثبت أنه يجوز أن يعلل بالوصف العدمي للحكم الثبوتي. نعم.
وكذلك أيضا لا يكون جزءا من العلة كجعل الطواعية جزءا من علة القصاص.
نعم، ما معنى جزء العلة يا إخوة؟ جزء العلة ما تكون العلة مركبة منه ومن غيره، ما تكون العلة مركبة منه ومن غيره، فيكون جزءا للعلة، جزءا للعلة. فنقول مثلا جعل الطواعية، الطواعية يعني خلاف الإكراه، أن يقتل طواعية، فتكون العلة أن يقتل عمدا عدوانا طواعية، أن يقتل عمدا عدوانا طواعية، فهذا يخرج ماذا؟ يخرج المكره، يخرج المكره. نعم.
فلذلك لم توجب الحنفية قصاصا على المكره لفقد علة القصاص.
طبعا المكره يا إخوة يقتل عمدا وعدوانا، وهو مكره عدوان، نعم، لأنه بإجماع العلماء لا يجوز للمكره أن يقتل، إذن قتله عمد عدوان، لكن الحنفية هنا يقولون تخلف جزء العلة وهو الطواعية، فإنه لم يكن عن طواعية وإنما كان عن إكراه. الجمهور يقولون الطواعية ليست جزءا من العلة، فيقتل المكره إذا قتل. نعم.
لفقد جزئها وهو الطواعية. وأما أصحابنا فيقولون الطواعية في نفسها عدمية لأنها عبارة عن عدم الإكراه.
نعم، يعني أنت لو نظرت إليها الطواعية ليست عدمية، الطواعية ثبوتية، لكن ما حقيقتها؟ حقيقتها عدم الإكراه، فهي عدمية. نعم.
والعدم لا يكون علة ولا جزء علة، وإلى هذا ذهب جماعة من المحققين، أعني أن العدم لا يكون علة ولا جزء علة.
ونحن نرجح أن العدم يجوز أن يكون علة، لكن لا نوافق الأحناف هنا، لأنه لم يقم دليل على أن الطواعية جزء من العلة. نعم.
قالوا لأن العلة لا بد وأن تشتمل في نفسها على مصلحة تحصل عند مشروعية الحكم، والعدم في نفسه لا يكون مشتملا على مصلحة.
وهذا لا يسلم، بل العدم قد يكون مشتملا على مصلحة، العدم قد يكون مشتملا على مصلحة. نعم.
وأما تعليل الحكم العدمي بالوصف الوجودي فهو التعليل بالمانع.
نعم، أن يكون الحكم عدميا والوصف ثبوتيا فهو تعليل بالمانع. نعم.
لكن الأصوليين اختلفوا هل من شرط التعليل بالمانع وجود المقتضى؟
لا، وجود المقتضي وهو السبب والشرط، السبب والشرط. نعم.
أحسن الله عليك. هل من شرط التعليل بالمانع وجود المقتضي أو ليس من شرطه؟ فالأكثر على أن وجود المقتضي شرط.
نعم، أكثر العلماء يقولون إن وجود المقتضي شرط، فانتفاء المانع ووجود المقتضي، لأن هذا هو الأصل، القاعدة الكلية العظيمة في الشريعة، أن كل حكم لا يثبت إلا عند اجتماع شروطه وأسبابه وانتفاء موانعه. نعم.
لأن الحكم إذا لم توجد العلة فيه يكون انتفاؤه لانتفائها لا لوجود المانع.
نعم.
وهذا كثيرا ما يقع
يعني
في الجدل.
لو لم يوجد المقتضي فالحكم انتفى لأن المقتضي لم يوجد، لأن الشرط لم يوجد. نعم.
وهذا كثيرا ما يقع في الجدل، وتتعلق به أبحاث كثيرة في كل مسألة ينفى فيها الحكم بالقياس على مسألة أخرى.
نعم.
ويجمع بينهما بوصف وجودي، ومثاله قول أصحابنا في الحلي مال.
طبعا الحلي الذي لم يعد للتجارة، الحلي المعد للبس. نعم.
ومثاله قول أصحابنا في الحلي مال متخذ للقنية والامتهان، فلا تجب فيه الزكاة قياسا على الثياب والعبيد.
نعم، يقولون لا تجب الزكاة، إذن الحكم ثبوتي ولا عدمي؟ عدمي، لأنه نفي، لا تجب الزكاة. والعلة أنه مال متخذ للقنية والامتهان، فالوصف وجودي، الوصف وجودي ثبوتي. فيقول لهم المعترض: أنتم عللتم بالوصف الوجودي للحكم العدمي وهذا لا يجوز. نعم،
فيقول الحنفي: قد عللتم بالوصف الوجودي وهو الامتهان في الحكم العدمي وهو عدم وجوب الزكاة، فلا يصح ذلك إلا بعد أن تبينوا أن ذلك الوصف هو المانع من الزكاة.
نعم،
وفي ضمن دعواكم كونه مانعا تسليمكم أن المقتضي موجود في صورة النزاع.
نعم، إذا عللتم بالمانع فقط فهذا ضرورة يلزمكم أن يكون المقتضي موجودا، لأنه لا يمكن التعليل بالمانع مع انتفاء المقتضي. إذن أنتم سلمتم لنا أن المقتضي موجود، ولكنكم ادعيتم أن هناك مانعا. نعم،
قال رحمه الله: فقد كفيتمونا مؤونة إثبات علة وجوب الزكاة في صورة النزاع،
لأنكم مسلمون أنها موجودة. نعم،
وادعيتم أن المقتضي موجود في الأصل المقيس عليه، فعليكم بيان ذلك.
نعم،
والجواب عند أصحابنا أن المال نعمة تستحق شكرا، والإخراج منه لحق المنعم شكر، والزكاة إخراج منه فكانت شكرا، فصلح أن يكون ذلك المال في نفسه موجبا للزكاة.
نعم،
المسألة الثانية: يجب أن يكون،
والصحيح في الحلي المتخذ للقنية أنه تجب فيه الزكاة، وأن القياس على السيارات والقياس على الفرش والأثاث لا يصح، لأن كل شيء تنقص قيمته بالاستعمال إلا الذهب والفضة فإنها قد تزيد. وذلك بعض النساء قد تشتري الحلي وتلبسه 20 سنة وتبيعه تربح فيه، لكن لو عندك كنب واستخدمته 10 سنين ما أحد يشتريه منك بفلس. إذا ما يصح القياس. وقد استقرأت هذه المسألة فوجدت ما يزيد على 17 دليلا على وجوب الزكاة في الحلي المعد للقنية. نعم،
قال رحمه الله: المسألة الثانية: يجب أن يكون الوصف الذي يقتضي الحكم ظاهرا لا خفيا.
نعم،
لأن الحكم في نفسه غيب، فإذا كان الوصف أيضا غيبيا عنا.
الحكم غيب، يعني الحكم في الفرع، أما في الأصل فهو معلوم، لكن الحكم في الفرع غيب، لأن نريد أن نظهره بالقياس، إذن هو غيب، فلا يجوز أن يجتمع غيبان العلة والحكم، بل لابد أن تكون العلة ظاهرة ليست خفية. نعم،
فإذا كان الوصف أيضا غيبا عنا لم يصح التعليل به، لأن العلة معرفة والغيب لا يعرف الغيب.
لأن العلة معرفة.
أحسن الله لك. لأن العلة معرفة،
معرفة للحكم أو مظهرة للحكم في الفرع. نعم،
والغيب لا يعرف الغيب،
لا يعرف
الغيب.
نعم،
وهذا كما نعلل القصاص بالقتل العمد العدوان،
بالقتل العمد العدوان. طيب العمد يا إخوة ظاهر ولا خفي؟ لا، العمد خفي، الظاهر دليله، لأن العمد أين؟ في القلب، والقلب خفي ما نطلع عليه، لكن كما قلتم أنتم هو النظر في الحقيقة إلى الدليل. لما ضربه بخنجر في قلبه ما يمكن يكون خطأ، إذن علمنا بالدليل ما في القلب، وإلا الذي في القلب غيب. نعم،
فيقول المعترض: العمد من أفعال النفوس وهو خفي لا يصح اعتباره في العلة بالاستقلال ولا بالجزية. نعم، يعتبر عوضا منه ما يظن وجوده عنده، ويسمى الوصف المشتمل عليه مظنة.
نعم، وهذا لا إشكال فيه. الدليل الظاهر البين إذا دل اعتبره الشرع. ولذلك بعض الناس يقولون أنتم تحكمون على ما في القلوب، الذي يعلم ما في القلوب هو الله، لكن ما ظهر من الإنسان يدل على ما في قلبه. إنسان كل ما لقيك كأنه يرى شيطانا، وإذا أعطاك يده أعطاك يده بطرف الأصابع، وكل ما فقلت له يا أخي أنت لما لا تحبني؟ قال أنت تطلع على اللي في قلبي. دليل الظاهر يدل. ولذلك أهل البدع عندما يتكلمون ببدعهم وكذا يريدون ترويج البدعة، يقولون أنتم تحكمون على النيات. نعم نحكم عليها إذا ظهرت، نحكم على، وهذا يتفق عليه العقلاء، يتفق عليه العقلاء. إذن الخفي إذا وجد دليله صار ظاهرا، إذا وجد دليله صار ظاهرا. نعم.
قال ومثاله إذا عللنا نقل الملك في العوضين بالتراضي بين المتبايعين.
في العوضين يعني بين البائع والمشتري، السلعة والثمن، العلة التراضي بينهما. طيب الرضا في القلوب أمر خفي، نقول لا، لما وجد دليله أصبح ظاهرا باعتبار دليله، باعتبار دليله. نعم.
فقد قال تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، لكن الرضا وصف خفي لأنه من أفعال النفوس، فيعتذر اعتباره بنفسه،
فيتعذر
اعتباره بنفسه، ويرجع الاعتبار إلى الأمر الظاهر الدال عليه كالإيجاب والقبول.
ونقول إنه يجعله ظاهرا، الدليل على الخفي يجعله ظاهرا. نعم.
فإن قول البائع بعتك دليل على حصول الرضا منه بخروج المبيع عن ملكه ودخول الثمن في ملكه، وكذلك قول المشتري قبلت دليل على خروج الثمن عن ملكه ودخول المشترى في ماله. فأناط الشرع نقل الملك بالإيجاب والقبول، ولأجل أن المعتبر عندنا ما يدل على الرضا الذي هو المقصود بالأصل في الاعتبار، وكان الفعل أيضا قد يدل على الرضا كدلالة القول كالمعاطاة الحاصلة.
المعاطاة هي البيع والشراء من غير تخلل كلام، البيع والشراء من غير تخلل كلام. تدخل البقالة مثلا أو المحل فتأخذ الخبز ولا تقول للبائع كلمة واحدة، وتعطيه قيمة الخبز وتمشي، ما قلت أنت بكم ولا قاله بكذا ولا قلت كذا، هذا يسمى المعاطاة. والذي استقر عليه الحكم عند المتأخرين في المذاهب الأربعة أن بيع المعاطاة صحيح، لأن الفعل يدل على الرضا. أنا عندما آتي وأخذ الخبز هذا يدل على رضاي، عندما يراني البائع وأعطيه الثمن ويأخذ الثمن هذا يدل على رضاه. نعم. فيصح البيع. نعم.
كالمعاطاة الحاصلة بين المتبايعين. حكم أصحابنا بأن البيع ليس من شرطه الصيغة خلافا للشافعية، فإنهم لا يحكمون بانعقاد البيع إلا بالصيغة الدالة على الإيجاب والقبول،
لكن الذي استقر عند متأخريهم أن بيع المعاطاة صحيح. نعم.
والحنفية يفرقون بين الأشياء النفيسة فيعتبرون فيها في بيعها الصيغة ولا يكتفون فيها بالمعاطاة، وأما الأشياء الحقيرة فتكتفي فيها المعاطاة عندهم، وهذا استحسان.
هذا في الحقيقة ليس مذهب الحنفية، هذا مذهب بعض المتقدمين من الحنفية، أما مذهب الحنفية فهو جواز المعاطاة مطلقا، جواز المعاطاة مطلقا. نعم.
قال وهذا استحسان، وجهه أن الصيغة أدل على الرضا من المعاطاة، فمن المناسب أن يعتبر في الأشياء النفيسة ما هو أدل تحصينا للبيع وصونا له عن خلل التجاحد في الرضا.
نعم.
المسألة الثالثة، يجب أن يكون وصف العلة منضبطا غير مضطرب.
نعم، يجب أن تكون العلة وصفا منضبطا فلا يكون مضطربا. ولذلك يا إخوة القصر في السفر والفطر في السفر لم يعلل بالمشقة، لأن المشقة وصف مضطرب، في الإنسان نفسه في سفرة تتعب وفي سفرة في غاية الراحة، وإن كان السفر لابد فيه من تعب، لكن بالنسبة للسفر تكون في غاية الراحة. وبالنسبة للناس، واحد يسافر بالطيارة إلى مكة في خلال يعني ساعة وهو في مطار جدة، واحد يمشي بالعراوي إلى مكة يأخذ له يوم يوم ونص، هذا مشقة غير مشقة هذا. فالمشقة لكونها لا تنضبط لا يعلل بها، وإنما علل بما ينضبط وهو السفر الذي إذا تحقق في كل إنسان ترخص برخص السفر. نعم.
قال ومعناه أن الأشياء التي تتفاوت في نفسها كالمشقة فإنها تضعف وتقوى إذا أناط الشرع الحكم بها، فلا بد من ضبطها.
نعم، بمعنى أن الحكم شرعا لا يعلق بها، وإنما يعلق بمظنتها مما ينضبط، ومثلا السفر. نعم.
ومثاله السفر، فإن الشرع رخص للمسافر في القصر والإفطار لأجل المشقة،
لأجل المشقة يا إخوة، لأجل هنا ليس للتعليل، لأجل المشقة، يعني أن الحكمة هي رفع المشقة، أما العلة فباتفاق العلماء هي السفر وليست المشقة. نعم.
قال لكن المشقة المعتبرة في القصر غير منضبطة، لأنها تتفاوت بطول السفر وقصره
وقصره
وكثرة الجهد وقلته، فلا يحسن إناطة الحكم بها، فاعتبر الشرع ما يضبطها وهو السفر أربعة برد.
نعم، اختلف العلماء في ضبط السفر كم هو، والراجع عندي والله أعلم أن من خرج من بلده قاصدا قطع مسافة تقدر ب80 كيلو متر فأكثر أنه مسافر، أما ما هو أقل من ذلك فيرجع فيه إلى العرف، فإن كان عرف البلد أنه سفر فهو مسافر، وإن كان عرف البلد أنه ليس سفرا فلا يكون مسافرا، هذا أصح ما قيل في الباب. نعم.
فلذلك لم يلتحق به غيره من الصنائع الكادة،
الكادة مثل الحداد ومثل الفران الذي يعني يلاقي مشقة في نهار رمضان، ومع ذلك بإجماع العلماء لا يجوز له أن يفطر مع وجود المشقة. نعم.
المسألة الرابعة، اختلفوا في اشتراط الاضطراد في العلة.
نعم. ومعناه؟
فمعناه أنه كلما وجدت العلة في صورة من الصور وجد معها الحكم.
نعم، هذا الاضطراد، هذا الاضطراد، والجمهور لا يشترطونه، وبعض الشافعية وبعض الحنابلة يشترطونه. نعم.
فمن اشترطه جعل النقض مفسدا للعلة.
نعم.
والنقض أن يوجد الوصف في صورة من الصور ولا يوجد معه الحكم.
الذي يشترط الطرد يقول إذا تخلفت العلة أو تخلف الحكم في صورة من الصور بطلت العلة، والذي لا يشترط الطرد يقول لا، لأن تخلف العلة قد يكون لأمر خارجي، وهذا الراجح، وهذا الراجح. نعم.
والتحقيق فيه التفصيل، فإن كان تخلف الحكم عند ذلك الوصف لا لمانع أن يعارض العلة فذلك النقض يفسد العلة،
وهذا ذهب إليه جمع من الأصوليين، وقد قلت لكم إن التلمساني في ترجيحاته يتبع الأصوليين الكبار الذين يسميهم بالمحققين كإمام الحرمين والرازي والبيضاوي. نعم. الإمام الحرمين والرازي. نعم.
قال مثاله تعليل حرمان القاتل من الميراث بأنه استعجل غرضه قبل أوانه فعوقب بحرمانه.
نعم.
فيطرد أصحابنا هذه العلة في الناكح في العدة.
نعم، يعني اتفق العلماء على أن القاتل عمدا عدوانا يحرم من الميراث، معاملة له بنقيض قصده الفاسد. طيب، رجل تزوج امرأة في عدتها من غيره، رجل تزوج امرأة في عدتها من غيره، استعجل شيئا قبل أوانه، وهذا دليل على قصده الفاسد. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنها تحرم عليه على التأبيد، إذا عقد عليها وهي في العدة نفرق بينهما وتحرم عليه أبدا، معاملة له بنقيض قصده الفاسد. نعم.
فيطرد أصحابنا هذه العلة في الناكح في العدة فيحكمون عليه بتأبيد التحريم معاملة له بنقيض مقصوده كما عمل القاتل لموروثه بنقيض مقصوده.
نعم. وقد جاء هذا عن عمر رضي الله عنه لكن خالفه علي رضي الله عنه. ثبت هذا عن عمر وثبت هذا عن علي رضي الله عنه. نعم.
فتقول الحنفية والشافعية هذه العلة منقوضة بأم الولد إذا قاتلت سيدها.
نعم. أم الولد هي التي أولدها سيدها وطئها فولدت منه، فإن حكمها أنها تعتق بموت السيد. لماذا تعتق بموت السيد؟ لأنها لو لم تعتق لورثها ولدها، وهذا لا يجوز، فتعتق بموت السيد. طيب، إذا قتلت أم الولد سيدها، أم الولد قتلت سيدها، فهل نقول إنها لا تعتق معاملة لها بنقيض قصدها الفاسد؟ هذا لم يقل به أحد. اتفق العلماء على أنها تعتق، فيقولون هنا حصل نقض، لأن العلة وهي المعاملة بنقيض القصد الفاسد تخلف فيها الحكم هنا. فيقول المستدل إنما تخلف الحكم هنا لوصف خاص، وهو أن أم الولد لو لم تعتق لورثها ولدها، وهذا لا يجوز. نعم.
قال منقوضة بأم الولد إذا قتل سيدها لاستعجال العتق فإنها تعتق.
بالاتفاق.
ورب الدين إذا قتل المديان لاستعجال الدين فإنه يتعجله فقد انتقضت العلة.
نعم. يقولون رب الدين إذا قتل المدين، فإنه يثبت استعجال الدين، يعني شخص أقرض شخصا مليونا، مليون، وكل ما جاء له قال أعطني مليوني، قال بعدين ما عندي بعدين. طيب ماذا يفعل حتى يحصل ماله؟ قتله. طبعا الأصل يا إخوة عند الجمهور أن الدين يحل بالموت حتى لو كان مؤجلا 10 سنين، بالموت يحل الدين. طيب هنا لما قتله كان المفروض أن يعامل بنقيض قصده الفاسد، فيبقى الدين مؤجلا، صح؟ لكن العلماء قالوا يحل الدين، فلم توجد العلة، لم يوجد الحكم بوجود العلة وهو المعاملة بنقيض القصد الفاسد. قال المستدل تخلف الحكم هنا لمصلحة خاصة، وهي مصلحة المقتول. لماذا؟ لأن الميت مرهون بدينه، فلمصلحته نخلصه من الدين لا لمصلحة القاتل. يقولون المصلحة هنا ليست للقاتل وإن كان سيأخذ نقودا، المصلحة للمقتول لأن الميت مرهون في قبره بدينه. نعم.
قال وأما إن كان تخلف الحكم في صورة النقض لمانع.
ولذلك أقول لكم يا إخوة إن هذين المثالين تخلف فيهم الحكم لمانع وليس كما قال المصنف لغير مانع. نعم.
فإن ذلك لا يبطل العلة. ومثاله احتجاج أصحابنا على وجوب الزكاة،
يعني لا يبطل العلة لأن تخلف العلة يكون لذلك المانع خاصة. نعم.
قال ومثاله احتجاج أصحابنا على
احتجاج الجمهور
على وجوب الزكاة في مال الصبي بأنه مالك النصاب فوجب في ماله زكاة قياسا على البالغ.
نعم.
فتقول الحنفية هذه العلة منقوضة بصورة الدين، فإن المديان يملك النصاب ولا تجب عليه الزكاة.
المدين يملك النصاب ولا تجب عليه الزكاة، على قول طبعا، على قول. نعم.
والجواب عند أصحابنا أن الدين يمنع وجوب الزكاة، لأنه إذا ازدحم حقان على مال واحد قدم أقواهما، وحق الغرماء أقوى من حق الفقراء.
نعم. حق الغرماء أقوى من حق الفقراء، لأن الفقراء أجانب عن المال، أما الغريم فله فيه نصيب، فحقه مقدم. نعم.
لأن المستحق إذا تعين ترجح على مستحق لم يتعين.
فهنا تخلفت العلة لمانع. نعم.
المسألة الخامسة، اختلفوا في اشتراط الانعكاس في العلة.
الانعكاس عكس الاضطراد. الاضطراد كلما وجدت العلة وجد الحكم، الانعكاس كلما انتفت العلة انتفى الحكم. نعم.
ومعناه أنه كلما انتفت العلة انتفى الحكم، ومنهم من يشترطه
بعض المالكية وبعض الشافعية
ويمنع تعليل الحكم الواحد بعلتين.
نعم.
ومنهم من لا يشترطه
الجمهور
ويجيز تعليل الحكم الواحد بعلتين.
نعم.
كتعليل إيجاب الوضوء بالبول والغائط والريح، وتعليل حرمة النكاح بالقرابة والصهر والرضاع،
يعني عدة أسباب. نعم.
وكذلك اختلفوا إذا اجتمعت العلل هل ينسب إلى جميعها أو يبقى كل واحد منها علة كما كان حالة الانفراد.
نعم.
وعلى هذا اختلفوا في الأولياء في النكاح إذا اجتمعوا وكانوا في درجة واحدة.
إذا اجتمعوا بنت لها أربع إخوة أشقاء، أربع إخوة أشقاء، أربع إخوة أشقاء في درجة واحدة، طيب هنا ماذا نفعل؟ هل يعقدون لها جميعا لأنهم كالعلة الواحدة فلابد من اجتماعهم، أو يعقد لها واحد منهم؟ نعم.
فقيل يعقدون جميعا بعقد واحد، وقيل يعقد أي واحد منهم كما لو انفرد.
نعم.
وقد اختلفت الشافعية في من أحدث حدثين فنوى رفع أحدهما ونسي الآخر.
نعم. يعني مثلا قضى حاجته فبال وخرجت منه ريح، سببان للوضوء، لما جاء يتوضأ نوى الوضوء من أجل خروج الريح ونسي الوضوء من أجل البول، نسي أن ينوي، ففي هذه الحال اختلفت الشافعية هل يجزئه أو لا يجزئه. طبعا هذا مبني على قول مرجوح، وهي أن النية، نية الحدث المعين تؤثر في الوضوء، وليس الأمر كذلك، بل إذا نوى المؤمن الوضوء الشرعي ولو لحدث واحد أو سبب واحد تحققت الطهارة وارتفعت الأسباب، هذا الراجح، هذا الراجح. ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يفصل في الأسباب للوضوء. نعم.
فمنهم من قال لا يجزئه لأن كل واحد منهما له مدخل في إيجاب الوضوء، فلا يجزئ رفع أحدهما عن رفع الآخر في النية.
نعم.
وقيل يجزئه لتداخلهما وأنهما في حكم الحدث الواحد، وقيل إن نوى أول الحدثين أجزاه لأنه الموجب للوضوء والثاني لم يصادف محلا يوجب فيه الحكم.
نعم. لا يعني قالوا هؤلاء يقولون من الشافعية يقولون إذا نوى الأول فتوضأ ارتفع الحدث فيكون الثاني لم يصادف محلا، لكن هذا كله مرجوح، والراجح أن من توضأ الوضوء الشرعي تذكر الحدث أو لم يتذكره، نوى الحدث أو لم ينوه، تطهر بذلك وجاز له أن يصلي ويقرأ القرآن ويفعل ما يشاء. نعم.
وإن نوى آخر الحدثين لم يجزه لأنه نوى ما لا تأثير له في الإجاب.
نعم.
المسألة السادسة، اختلفوا
هذه المسألة تعرف بالتعليل بالعلة القاصرة، بالعلة القاصرة. نعم.
اختلفوا في اشتراط التعدية في العلة، وهو أن توجد في محل آخر غير محلها الذي نقص الشرع عليه الذي نص الشرع عليه.
نعم. يعني هل يشترط في اعتبار العلة أن تتعدى إلى الفرع، أو أن العلة القاصرة في محل الأصل في محل النص تكون علة حتى لو لم تتعدى؟ اختلف العلماء في ذلك. نعم.
فالحنفية يشترطونها،
يشترطون أن تكون متعدية، فإذا لم تكن متعدية لم تكن علة. نعم.
وأصحابنا وأصحاب الشافعية
الجمهور
وأصحابنا وأصحاب الشافعية لا يشترطونها، بل يرون أن الدليل إذا دل على اعتبارها كانت علة الحكم الثابتة في محلها سواء كانت موجودة في غيره أو لم تكن.
نعم.
ومثاله تعليل أصحابنا تحريم الربا في النقدي بكونها أصلا في القيمة، فلو دخلها الربا لافتقر إلى شيء آخر يتقومان به.
نعم. يعني يقولون إن الربا في النقدين الذهب والفضة أنها أصل القيمة، وبالتالي هذا لا يوجد في غيرهما، لا يوجد في غيرهما. نعم.
فتقول الحنفية هذه علة قاصرة لا فائدة فيها، لأن الفائدة إن كانت في الأصل فالحكم في الأصل إنما ثبت بالنص لا بها، وإن كانت في غير الأصل فباطن، لأن الفرض لا فرع لها.
نعم، يقولون هذه العلة ما الفائدة منها؟ الأصل ثابت بالنص وهي لا تتعدى إلى فرع، إذن ليس لها فائدة، وما لا فائدة له فوجوده كعدمه. نعم.
فالجواب عند أصحابنا أن الحكم في الأصل إنما ثبت بها، بمعنى أنها الباعثة عليه والنص معرف لا موجب.
نعم.
خاتمة، اعلم أنهم اختلفوا في حكم الأصل، فأصحابنا وأصحاب الشافعي يرون أن حكم الأصل ثبت بالعلة.
نعم.
وأصحاب أبي حنيفة يقولون إنما ثبت الحكم في الأصل بالنص لا بالعلة.
نعم، يعني هذا لما ذكر قوله الأخير أنها ثابتة بالعلة جاء بهذه الخاتمة، هل حكم الأصل ثابت بالنص أو ثابت بالعلة؟ اختلف العلماء في ذلك، فعند المالكية والشافعية هو ثابت بالعلة، فيكون الحكم في الأصل ثابتا بالعلة ويكون الحكم في الفرع ثابتا بالعلة. أما عند الحنفية والحنابلة فالحكم في الأصل ثابت بالنص وهو الذي دل على العلة، وإنما يثبت الفرع بالعلة. نعم.
فمن الأصوليين من يزعم أن الخلاف في ذلك لفظي لا فائدة فيه، منهم من يبني على ذلك فروعا ويجعل الخلاف في المعنى، فقال إذا احتج أصحابنا على تحريم قليل النبيذ بالقياس على قليل الخمر.
نعم، يقول قليل الخمر اتفقنا على تحريمه ولو لم يسكر، قليل الخمر اتفقنا على تحريمه ولو لم يسكر، فأقيس النبيذ القليل الذي لا يسكر على الخمر الذي لا يسكر في التحريم بجامع أن كثيره يسكر. نعم.
فللحنفية أن يقولوا قليل الخمر إنما ثبت بالنص، وإذا احتجت الحنفية
يعني قليل الخمر إنما ثبت تحريمه بالنص لا بالعلة وبالتالي لا يقاس عليه، فنقول لا، قليل النص ثبت، قليل الخمر ثبت حكمه بالنص ودل على العلة، ودل على العلة وهي أن من جرؤ على القليل طاب له الكثير، لو أخذ يشرب رشفة من الخمر رشفة من الخمر لن يبقى على الرشفة أبدا، سيطيب له ما فوق، فكذلك بالنسبة للنبيذ. نعم.
وإذا احتجت الحنفية على إباحة النبيذ غير المسكر بأن علة التحريم في النبيذ إنما هو الإسكار وقد انتفي في القليل الذي لا يسكر، فيلزم ألا يكون حراما، وهو خلاف الإجماع. فللحنفية أن يقولوا قليل الخمر عندنا وكثيره لم يحرم بالعلة وإنما حرم بالنص. قال وكذلك تقول الحنفية علة الربا في النقدين إنما هو الوزن، ويلحقون بذلك كل ما يوزن من النحاس والحديد والرصاص وغير ذلك، وما خرج عن الوزن بالصياغة كأوان النحاس والرصاص والحديد لا ربا عندهم فيه. قالوا لأن العلة عندنا إنما هي الوزن وقد انتفت في المصوغ.
طبعا تعرفون علة الربا في النقدين وفي الأصناف الأربعة قد اختلف فيها العلماء اختلافا كثيرا، فمنهم من قال أنها أصل القيمة، ومنهم من قال الوزن، ومنهم من قال الثمنية، والصحيح أن العلة هي الثمنية والقابلية للثمنية، فهذا الصحيح بالنسبة للنقدين. نعم.
فيقول لهم أصحابنا هذا يلزمكم فيما يصاغ من الذهب والفضة ألا يكون فيه ربا.
نعم، أنتم قلتم إن العلة هي الوزن، طيب قلنا لكم النحاس والرصاص هل فيه ربا؟ قلتم نعم. قلنا طيب إذا صيغ هل فيه ربا؟ قالوا لا. فيقولون لهم إذن يلزمكم أن الذهب إذا صيغ لا تكون فيه لا يكون فيه ربا، وأنتم لا ترضون بهذا.
نعم. فالحنفية أن يقولوا حكم الربا في النقدين ثبت عندنا بالنص،
حكم الربا ثبت عندنا بالنص، فهذا ما ننظر فيه إلى العلة. فبالنسبة للذهب والفضة فإن الربا يدخلهما على أي حال كان، وإنما الكلام فيما ثبت بالعلة وهو ما يقاس على النقدين. نعم.
لا بالعلة، فجرى تحريم الربا في المصوغ منهما دون غيرهما. وأما مسالك العلة
أخوة، هذا الجدل والمناظرة الفقهية تعطينا تصورا صحيحا عن طريقة العلماء، وأن لهم أفهاما دقيقة سواء وافقناها أو خالفناها، وليس الفقه اعتباطا. أحيانا يا إخوة نضحك من بعض أقوال الفقهاء والمضحوك عليهم نحن، لأن قول الفقيه له ملحظ دقيق ولو كان مرجوحا، ولو كان مرجوحا. نعم.
وأما مسالك العلة وهي الأدلة الدالة على أن الوصف علة في الحكم فهي خمسة مسالك.
نعم.
المسلك الأول النص.
النص. نعم.
وهو قسمان، صريح وإيماء.
نعم.
فالصريح أن يأتي الشارع بصيغة العلة،
يعني الصريح أن يعلل الشارع بعلة بأن يأتي بأداة من أدوات التعليل فنعرف أنها علة. نعم.
كقوله سبحانه كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم،
كي من حروف التعليل من أدوات التعليل، فهذا نص في التعليل. نعم.
قال وكقوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي لأجل الدافة التي دفت عليكم.
النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت عليكم، رواه مسلم في الصحيح. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من أجل، هذا صريح في العلة، هذا صريح في العلة. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم تناسلوا فإني مكاثر بكم الأمم،
لم أقف عليه في الحقيقة، ورواه عبد الرزاق بلفظ تناكحوا تكثروا، تناكحوا تكثروا فإني أباهي بكم الأمم. وجاء أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم، رواه ابن ماجه وحسنه الألباني. تزوجوا، لماذا نتزوج؟ لكي نتناسل. ولماذا نتناسل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سيباهي ويكاثر بنا الأمم يوم القيامة، فعلة الحث على الزواج وجود الولد. ولذلك يا أخو هنا مسألة مهمة جدا، وإن كان مفروض أننا لا نقف عندها، لكن مقاصد النكاح الأصلية العفة والولد والديمومة، فهذا لا يجوز إسقاطه في النكاح. ما يجوز للزوج أن يشترط على الزوجة أن لا تلد، يقول والله أنا متزوج عندي 10 أولاد ما شاء الله، أنا أتزوجك بشرط أن لا تلدي، ما يجوز، لأن من مقاصد النكاح الأصلية الولد. ما يجوز يقول يعني ينوي على الراجح، ما يجوز أن ينوي الطلاق عند العقد، بل لابد من نية الديمومة، فإن وقع سبب للطلاق طلق. ما يجوز أن يشترط عليها أن لا يطأها، بعض الأبناء مثلا يريدون أن يزوجوا والدهم فيقولون للمرأة ما يقربك لكن تتحدثين معه تغسلين له كذا وكذا، ما يجوز هذا، لأنه ينافي مقصود النكاح الأصلي، ينافي مقصود النكاح الأصلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم. فمن أعظم مصالح النكاح وجود الأولاد، وجود الأولاد. نعم.
ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصت به ناقته لا تخمر رأسه ولا تقربه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا.
فإنه، هذا تعليل، الفاء للتعليل، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. نعم.
وكقوله في الشهداء يوم أحد: زملوهم بكلومهم ودمائهم فإنهم يبعثون يوم القيامة وجراحهم تشخب دما. فهذا وأمثاله صريح في التعليل، ولذلك عدت الشافعية هذين المسلكين إلى كل محرم وشهيد.
نعم، الشافعية والحنابلة يقولون كل محرم يكفن في ثوبين ولا يمس بطيب، ولا يمس بطيب، ولا يغطى رأسه، لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا، خلافا للمالكية والحنفية كما تقدم معنا في مجلس الفجر. نعم.
ومثله قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما.
فاقطعوا أيديهما، إذن علة هذا الحكم هي السرقة، علة هذا الحكم هي السرقة. نعم.
وقوله: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما.
إذن علة هذا الحكم الزنا. نعم.
ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: ملكت نفسك فاختاري.
لم أقف عليه، وأظنه والله أعلم يريد تخيير بريرة رضي الله عنها في البقاء مع زوجها بعدما عتقت، فإنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خيرها، وقد ورد هذا عند ابن ماجه بإسناد صحيح. وعلة التخيير أنها أصبحت حرة مالكة لنفسها. نعم.
قال: وهو كثير. وأما الإيماء فهو مراتب.
الإيماء اقتران وصف بحكم، لو لم يكن هو للتعليل لكان بعيدا، ينزه عنه الشرع. اقتران وصف بحكم، بمعنى أن يقترن في الشرع وصف بحكم، لو لم يكن هذا الوصف علة الحكم لكان الأمر بعيدا، ينزه عنه الشرع. نعم.
قال: فهو مراتب. المرتبة الأولى أن يذكر صلى الله عليه وسلم مع الحكم وصفا يبعد أن يأتي به لغير التعليل، كقوله صلى الله عليه وسلم في الهرة: إنها ليست بنجس وإنما هي من الطوافين عليكم الطوافات،
رواه الخمسة وصححه الألباني. هنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حكما وذكر وصفا، لكنه لم يأتي بأداة التعليل. لكن يا إخوة، لو لم يكن هذا الوصف علة الحكم، ما الفائدة منه؟ لا فائدة، والشرع منزه عن هذا، فتكون علة عدم نجاسة الهرة أن كثرة البلاء بها وأنها تطوف علينا طوافا شديدا. نعم.
قال: فلو لم يكن التطواف علة لنفي النجاسة لم يكن لذكره مع هذا الحكم فائدة، لأنه قد علم أنها من الطوافات.
نعم.
ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها.
الذي وقفت عليه: قاتل الله اليهود، حرم الله عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها. متفق عليه، متفق عليه. فهنا حكم وهو لعن اليهود، وذكر معه وصف وهو أنه حرمت عليهم الشحوم فاحتالوا باعوها وأكلوا أثمانها. نعم.
قال: فلولا أن فعلهم ذلك سبب لعنتهم لم يكن للإخبار عن فعلهم بالدعاء عليهم فائدة.
نعم.
المرتبة الثانية الاستنطاق.
الاستنطاق أي سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن وصف لو لم يكن مؤثرا في الحكم لما كان للسؤال عنه فائدة. أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن وصف لو لم يكن مؤثرا في الحكم لم تكن له فائدة، والرسول صلى الله عليه وسلم منزه عن ذلك، فيدل على أنه مؤثر في الحكم. نعم.
قال: الاستنطاق بوصف يعلمه الشارع خاليا من التنازع يترتب عليه الجواب، ولو لم يكن للتعليل لكان استنطاقه عن وصف يعلمه خاليا عن الفائدة،
وينزه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نعم.
وهذا كما سئل صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر فقال أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا نعم. قال فلا إذن.
رواه الأربعة وصححه الألباني. لما سألوه عن بيع الرطب بالتمر سأل هذا السؤال أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا نعم. فقال لا إذن، لو لم تكن هذه علة المنع لما كان للسؤال فائدة، كان من الحكمة أن يقول لهم لا مباشرة. لكن لما سأل صلى الله عليه وسلم هذا السؤال علمنا أن هذه هي علة الحكم. نعم.
قال وكذلك لما سألته الخثعمية فقالت يا رسول الله إن أبي أدركته الوفاة وعليه فريضة الحج أفحج عنه؟ فقال أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فدين الله حق ويقضى.
متفق عليه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ فكانت العلة أن الحج دين على أبيها، أن الحج دين على أبيها فيجب قضاؤه أو يستحب قضاؤه على عليها. نعم.
قال المرتبة الثالثة أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم حكما عاقب علمه بواقعة حدثت.
نعم، يرتب الحكم على حادثة وقعت فنعلم أن الحادثة هي سبب الحكم لا غيرها. نعم.
فيعلم أن تلك الواقعة سبب ذلك الحكم.
نعم.
كما روي أن أعرابيا قال يا رسول الله هلكت وهلكت وقعت أهلي في نهار رمضان، فقال أعتق رقبة.
متفق عليه، متفق عليه. نعم.
فكأنه قال إذا وقعت فكفر.
نعم.
فأما الشافعية فتحمل
الشافعية والحنابلة
فأما الشافعية فتحمله على الوقاع.
نعم، الشافعية والحنابلة يقولون علة الكفارة الجماع في نهار رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب الحكم على واقعة الجماع، إذن الجماع هو العلة. نعم.
وقالت إنه العلة بنفسه في الكفارة فلم توجبها على من أكل أو شرب في رمضان عمدا.
نعم.
وأما الحنفية فأناطت الكفارة بمعنى يتضمنه الوقاع، وهو اقتضاء شهوة يجب الإمساك عنها.
نعم، الحنفية قالوا والعلة ليست الجماع، العلة وجود شهوة داعية إلى الإفطار، فأوجبوا الكفارة في شرب الماء، وأوجبوا الكفارة في أكل ما يغذي، لكن ما لا تدعو إليه الشهوة مثل أكل الملح يقولون يفطروا به لكن ما في كفارة. ليه؟ لأن الشهوة ما تدعو إلى أكل الملح، أكل التراب، أكل التراب يقولون يفطر به لكن ما تجب فيه كفارة. لماذا؟ لأن الشهوة لا تدعو إليه. نعم.
فإن الصيام عبارة عن الإمساك عن اقتضاء شهوة البطن وشهوة الفرج، فلذلك أوجب الكفارة على من أكل عمدا في رمضان لما فيه من اقتضاء الشهوة التي منع الصيام منها ولم يوجبها فيما لا شهوة في اقتضائه كابتلاع حصاة أو نواه. وأما المالكية فألغت
فالعلة عندهم تعمد الإفطار، فحيثما تعمد الإفطار وجبت عليه الكفارة، أخذ ملح سفه يقولون يفطر عليه الكفارة، أخذ تراب أكله يقولون يفطر عليه الكفارة. فالعلة عندهم تعمد الفطر، فحيثما حصل التعمد وجبت الكفارة، والراجح ما عليه الشافعية والحنابلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحكم عقب الواقعة فدل على أن العلة هي الجماع. نعم.
قال وأما المالكية فألغت الشهوة عن درجة الاعتبار، وإنما وجبت الكفارة عندهم على الجناية على الصوم بتعمد الإفساد مطلقا، فوجبوا الكفارة بابتلاء الحصاة والنواة، وهذا يسمى عند الأصوليين بتنقيح المناط.
بتنقيح المناط أي تهذيب العلة بحذف ما لا يصلح علة وإبقاء ما يصلح علة، يعني أن أعرابيا جاء من بعيد يضرب صدره وينتف شعره يقول هلكت وأهلكت واقعت أهلي في نهار رمضان. فيقولون كونه يضرب صدره لا أثر له استبعدناه، كونه ينتف شعره لا أثر له استبعدناه، بقي أنه واقع أهله في نهار رمضان فهو العلة، فهو العلة. هذا يسمى تنقيح المناط. نعم.
وهو أن يحذف من محل الحكم ما لا مدخل له فيه ويبقى ما له فيه مدخل واعتبار، وما روي عن ابن القاسم في من ابتلع حصاة فعليه الكفارة من غير قضاء بعيد في النظر.
يعني هذا قول شاذ، يقول عليه الكفارة وليس عليه قضاء، لو ابتلع حصاة فأكلها يقول صوم صحيح ما عليه قضاء، لكن تجب عليه الكفارة، وهذا قول واضح الضعف. نعم.
لخروجه عن المآخذ التي قدمناها.
نعم.
المرتبة الرابعة أن ينقل الراوي فعلا صدر من النبي صلى الله عليه وسلم أو من غيره فيترتب عليه حكما منه صلى الله عليه وسلم، فإنه يفيد تعليل ذلك الحكم بذلك الفعل.
نعم، أن يربط الحكم بفعل أو بواقعة، يربط الصحابي فعل النبي صلى الله عليه وسلم بسبب، فهذا يشعر أن هذا السبب هو العلة. نعم.
كقول الراوي سهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد،
أبو داود والترمذي والنسائي، فهذا يشعر أن علة سجود السهو هي السهو، هي السهو. ولذلك بعض أهل العلم يقول إذا سهى المصلي عن أي شيء في الصلاة فإنه يسجد للسهو، لكن إذا سهى عن واجب كان السجود واجبا، وإذا سهى عن سنة كان السجود سنة. واضح يا إخوة؟ يعني إنسان يعتقد أن رفع اليدين سنة، رفع من الركوع ولم يرفع يديه سهوا، يقول هؤلاء يسن له أن يسجد للسهو. لما؟ لأن الراوي قال سهى فسجد، إذن علة السجود وجود السهو، وقد وجد السهو هنا. وبعض أهل العلم يقولون لا، سجود السهو إنما هو في ترك الواجب فقط، أما ترك السنة فإن تعمد تركها لا يضر الصلاة، فإذا سهى عنها يحصل له الأجر ولا يحتاج إلى سجود سهو. هذا عندي أرجح، والله أعلم. نعم.
فإن هذا يشعر بأن السهو علة السجود.
نعم.
فلذلك لم يرتب ابن القاسم سجودا على من ترك سنة من سنن الصلاة عمدا خلافا لأشهر.
على من ترك، لاحظوا، على من ترك سنة من سنن الصلاة ماذا؟ عمدا، وهذا واضح، هذا واضح. خلافا،
خلافا لأشهر، فإنه أوجب السجود قبل السلام.
على من ترك السنة عمدا، لكن الحظوا يا إخوة، المالكية يسمون الواجبات سننا في الصلاة، فمراد أشهب والله أعلم هو الواجبات، هو الواجبات. نعم. يعني المالكية ما هم مثل الحنابلة يقولون أفعال الصلاة ركن وواجب وسنة، لا، يقولون أفعال الصلاة فرض الذي هو ركن وسنة، ولكن السنة منها ما يوجب تركها السهو، ومنها ما لا يوجب السجود، ومنها ما لا يوجب تركه السجود. نعم. ولذلك يا إخوة أنبهكم إلى قضية، من يقرأ في الفقه لابد أن يعرف مصطلحات أهل المذهب حتى لا يخلط بين الأمور. نعم.
قال فإنه أوجب السجود قبل السلام نظرا منه إلى أن النقصان علة السجود سهوا كان أو عمدا. ومن ذلك قول الراوي زنى ماعز فرجمه رسول الله صلى الله عليه وسلم،
متفق عليه.
نعم. فإنه يدل على أن الزنا علة الرجم، فلذلك قال ابن القاسم في أربعة شهدوا على رجل بالزنا وشهد عليه بالإحصان اثنان آخران.
لاحظوا يا أخوة، إثبات الزنا يحتاج إلى أربعة. طيب عندنا هنا نحتاج إلى أمرين، إثبات أنه زنى وإثبات أنه محصن. إثبات أنه محصن يحصل بشهادة اثنين، إثبات أنه زنى لابد من شهود أربعة. طيب، أربعة شهدوا أنه زنى واثنان شهدوا أنه محصن فرجم، نعم
فرجم بشهادتهم ثم رجعوا جميعا.
الستة قالوا كذبنا بعد أن رجم، لا بعد أن رجم، بعد أن رجم قتل ندموا وقالوا نحن كذبنا عليه. الستة، نعم
أن الدية تجب على شهود الزنا خلافا لأشهر،
يعني أن الدية تجب على شهود الزنا دون شهود الإحصان. لما؟ لأن الرجم رتب على الزنا، رتب على الزنا. أما أشهب فأنا يقول لا، العلة مركبة من شهادة هؤلاء وشهادة هؤلاء. نعم،
خلافا لأشهب فإنه يوجب الدية على الجميع.
نعم،
فهذه مراتب الإماء.
نعم،
المسلك الثاني الإجماع.
الإجماع، نعم،
وهو أن يثبت كون الوصف علة في حكم الأصل بالإجماع.
نعم،
ومثاله إذا كان للمرأة أخوان أحدهما شقيق فهل يكون أولى بعقد النكاح عليها من الأخ الأب؟ وهذا هو اختيار ابن القاسم.
الجمهور يقولون الأخ الشقيق أولى بالولاية في النكاح من الأخ لأب ومقدم عليه. نعم،
أن مزيد القرابة من جهة الأم سبب تقديم الأخ الشقيق على الأخ لأب في الميراث بالإجماع.
نعم، في الميراث بالإجماع الأخ الشقيق يقدم على الأخ لأب. نعم،
فوجب أن يكون كذلك في النكاح بالقياس عليه.
نعم،
وجه روايته عن مالك أن
عند أكثر المالكية الإخوة الأشقاء والإخوة لأب سواء وعلى درجة واحدة في ولاية النكاح. نعم،
ووجه روايته عن مالك أن الأم لها مدخل في الإرث فلذلك كان مزيد القرابة بها مرجحا فيه ولا مدخل لها في عقد النكاح فلا يكون مزيد القرابة بها مرجحا في النكاح.
نعم، فأثبت الفرق بين مسألة الولاية في النكاح والميراث، أثبت الفرق. وإذا ثبت الفرق يعني لم تعمل العلة. نعم،
قال رحمه الله المسلك الثالث المناسبة.
المناسبة وتسمى الإخالة لأن الوصف تظن عليته وتسمى تخريج المناط أي إظهار مناط الحكم. فالمناسبة تعيين العلة في الأصل بمجرد الملائمة بينها وبين الحكم. انتبهوا، تعيين الحكم في الأصل بمجرد الملائمة بينها وبين الحكم، يعني ليس بنص ولا بإجماع وإنما بالملائمة. مثلا نقول علة تحريم الخمر الإسكار، علة تحريم الخمر الإسكار. كيف عرفنا أن العلة هي الإسكار؟ بالملائمة. طبعا نفترض أنه ما جاء نص، أنه ما جاء نص، ولا فقد ورد نص لكن نحن نفترض أنه ما جاء نص. كيف عرفنا العلة؟ بالملائمة، ملائمة التحريم للإسكار. نعم،
قال وهو أن يكون في محل الحكم وصف يناسب ذلك الحكم ومثاله تحريم الخمر فإن فيه وصفا يناسب أي يحرم لأجله.
يعني بمعنى أن فكرنا ما هي العلة في الخمر، هل إنه فيه لذة، هل إنه فيه كذا، وجدنا أن الملائم أن تكون العلة أنه مسكر لأنه يفوت المصالح كما قال صلى الله عليه وسلم الخمر أم الخبائث. نعم،
وهو الإسكار المذهب العقل الذي هو مناط التكليف وسبب اقتناء السعادتين المعاشية والمعادية. ولذلك قال أبو زيد الدبوسي المناسب ما لو عرض على
بعض الناس يقولون أبو زيد الدبوسي وهو ليس هكذا، أبو زيد الدبوسي، الدبوسي بالتخفيف وليس بالتشديد. نعم،
قال ما لو عرض على العقول تلقته بالقبول.
المناسب عرف بأنه الوصف الظاهر المنضبط الذي يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه حصول مصلحة أو دفع مفسدة. الوصف الظاهر المنضبط، لأن تذكروا أن قلنا في العلة لابد أن تكون وصفا ظاهرا منضبطا. الوصف الظاهر المنضبط الذي يحصل عقلا ليس بالنص من ترتيب الحكم عليه جلب مصلحة أو دفع مضرة. نعم.
ثم المناسب إما أن ينص الشرع على اعتباره أو لا، وإذا نص الشرع على اعتباره ينقسم إلى مؤثر وملائم.
نعم، هذه شوي انتبهوا معي فيها. نعم.
فالمؤثر هو الذي يكون عينه معتبرا في عين الحكم، ومثاله
يكون عينه بذاته معتبرا في عين الحكم بذاته بنص أو إجماع، لابد من هذا القيد، بنص أو إجماع فلابد أن يضاف. نعم.
قال ومثاله قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما.
نعم.
فإن عين الزنا
بعينه، نعم،
معتبر في عين الجلد،
في عين الجلد، فهنا أثرت العين في العين ليس نوعا ولا جنسا، وإنما عين بذاته، العين المقصود هو بذاته والوصف هو بذاته. نعم.
وهو كثير. والملائم هو الذي يعتبر عينه في جنس الحكم،
يعتبر عينه في جنس الحكم، هذه صورة،
أو جنسه في عين الحكم.
يا إخوة، الجنس هو الذي يشمل الشيء وغيره، يشمل الشيء وغيره، فهو واسع. أما العين فهو ذات الشيء. إذن عندنا صور: الذي يعتبر عينه ذاته في جنس الحكم. نعم.
أو جنسه في جنس الحكم،
أو جنسه في عين الحكم، هذه الصورة الثانية، أو جنسه في جنس الحكم، هذه الصورة الثالثة. أضيف أيضا بنص أو إجماع، لابد بنص أو إجماع. نعم.
قال ومثال الأول قول الحنفية في الثيب،
مثال الأول اعتبار عينه في جنس الحكم. نعم.
في الثيب الصغيرة إنها تجبر على النكاح، لأن الصغرى علة في إقامة الولاية عليها في المال، فيكون علة في إقامة الولاية عليها في النكاح، فإن عين الصغر معتبر في جنس الولاية بالإجماع.
نعم. يقال تثبت للأب ولاية النكاح على الصغيرة كما ثبتت له ولاية المال عليها بجامع الصغر، بجامع الصغر. إذن ما هي العلة؟ والصغر عين، هو بعينه. أما الولاية فالولاية جنس، لما؟ لأن يدخل فيها ولاية النكاح، ولاية المال، ولاية المال. إذن هنا أثرت العين في جنس الحكم، فالعلة عين ذات والحكم جنس. نعم.
ومثال الثاني تعليل أصحاب،
مثال الثاني جنسه في عين الحكم، جنسه في عين الحكم. نعم.
ومثال الثاني تعليل أصحابنا الجمع بين الصلاتين في الحضر بالمطر للحرج والمشقة الذي هو علة في الجمع بينهما في السفر، فإن جنس الحرج معتبر في عين الجمع.
نعم. يقولون الجمع جائز في الحضر مع المطر قياسا على الجمع في السفر بجامع الحرج، فالحكم واحد وهو الجمع، والعلة جنس، لأن العلة ما هي؟ الحرج، والحرج قد يكون بالمطر، وقد يكون بالسفر، وقد يكون بالمرض، وقد يكون بضيق الوقت. إذن هنا أثر جنسه في عين الحكم، العلة جنس والحكم عين. نعم.
ومثال الثالث تعليل القصاص،
اعتبار جنسه في جنس الحكم. نعم.
تعليل القصاص في الأطراف بالجناية التي هي معتبرة في القصاص في النفس بالإجماع، فإن جنس الجناية معتبر في جنس القصاص.
نعم. الحكم الذي هو القصاص أو القصاص جنس، لأن القصاص يا أخوة قد يكون بالنفس وقد يكون في الأطراف وقد يكون في العين، فهو جنس. والجناية أيضا عين ولا جنس؟ جنس، لأن الجناية أنواع: اعتداء على النفس، اعتداء على الأطراف، اعتداء على العين، اعتداء بالجرح. فهنا أثر الجنس في الجنس. نعم.
قال: وأما الذي لم ينص الشرع على اعتباره فينقسم قسمين، ومنه ما يثبت الحكم على وقفه في صورة من الصور ويسمى غريبا.
نعم، اعتبر عينه في عين الحكم بالترتيب. ما هو الغريب؟ هو الذي اعتبر عينه في عين الحكم بالترتيب، يعني ليس بالنص ولا بالإجماع، وإنما بترتيب الحكم عليه. نعم.
ومنه ما لا يثبت الحكم على وفقه في صورة من الصور ويسمى مرسلا،
أي لم يعتبر عينه في عين الحكم بالترتيب. نعم.
قال: ومثال الأول قياس أصحابنا المبتوتة،
قياس الجمهور،
قياس أصحابنا المبتوتة في المرض،
المبتوتة في المرض يعني التي طلقها زوجها في مرض موته طلاقا بائنا بغير رضاها، لأنها إذا كان هي اللي طلبت ما هو متهم. طلقها زوجها في مرض موته طلاقا بائنا بغير رضاها. نعم.
قياس أصحابنا المبتوتة في المرض في استحقاقها الميراث على القاتل لحرمان من الميراث بجامع التوصل إلى الغرض الفاسد.
نعم، يقولون إنسان في مرض الموت وعلى فراش الموت يطلق امرأته، لماذا؟ يريد يتزوج ثانية، يريد أن يحرمها من الميراث. قالوا: إذن قصده فاسد، وهو أن يحرمها من الميراث، فيعامل بنقيض قصده الفاسد قياسا على قاتل العمد، فإنه يحرم من الميراث معاملة له بنقيض قصده الفاسد. نعم.
فيناسب المعاملة بنقيض المقصود، فإن التوصل إلى الغرض الفاسد لم ينص الشرع على اعتباره أصلا، لكن قد رتب الحكم على وفقه في صورة القاتل.
نعم، ما عندنا نص أنه يعامل بنقيض القصد الفاسد، لكن لما وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القاتل لا يرث شيئا، تفكرنا في العلة الملائمة فوجدنا أنه القصد الفاسد للوصول إلى الميراث. نعم.
ومثال الثاني أنفرد به اللخمي من أصحابنا، وهو طرح بعض أهل السفن بالقرعة إذا خيف غرق جميعهم،
يعني إذا كانوا في سفينة وهاجت الأمواج وخافوا أن تغرق بهم السفينة، فإن بعض المالكية قالوا وقالوا إنه يقرع بينهم فيرمى بعضهم بالقرعة فيضحى ببعضهم من أجل إبقاء جميعهم، يعني جميعهم يعني بعد من ضحي بهم. نعم.
قال: فإن ذلك مناسب، لأن فيها استخلاص بقيتهم، ولم ينص الشرع على اعتباره، ولم يرتب حكما على وفقه في صورة من الصور،
فهذا يسمى مرسلا، وكثير من أهل العلم لا يعتبرونه، كثير من أهل العلم لا يعتبرونه. أحد المالكية في الأندلس استفتاه أمير عن الكفارة لمن جامع في نهار رمضان، فقال: أنا لو قلت له أعتق رقبة، عنده آلاف الرقاب كل يوم يجامع ويعتق، لكن أقول له الأصعب: صوم شهرين متتابعين. ما قال له العتق، قال: صوم شهرين متتابعين. طبعا هنا إذا نظرنا بالعقل المجرد في فائدة، ولكن أنكر العلماء على الإمام يحيى الذي أفتى بهذا، لأن الشرع لم يعتبره، لأن الشرع لم يعتبره، فهو من قبيل المرسل. نعم.
المسلك الرابع الدوران،
الدوران، وفسره المصنف:
وهو أن يوجد الحكم عند وجود الوصف ويعدم عند عدمه،
ولذلك سمي بالدوران، لأن يوجد عند الوجود ويعدم عند العدم. نعم.
فيعلم أن ذلك الوصف علة ذلك الحكم.
نعم.
ومثاله أن عصير العنب قبل أن يدخله الإسكار ليس بحرام إجماعا.
واضح. عصير العنب حلال بالإجماع، حلال بالإجماع. نعم.
فإذا دخله الإسكار كان حراما إجماعا.
هذا أيضا واضح. العنب إذا أصبح مسكرا فإنه حرام بالإجماع. نعم.
فإذا ذهب عنه الإسكار ذهب عنه التحريم، فلما دار التحريم مع
الإسكار. وإذا ذهب عنه الإسكار ذهب عنه التحريم، وهذا بالإجماع، على الخلاف في قضية التخليل بنفسه، التخلل بنفسه أو أن يخلله المكلف. نعم.
فلما دار التحريم مع الإسكار وجودا وعدما علمنا أن الإسكار علة التحريم.
نعم. هذا استدلال بالدوران. نعم.
ومن ذلك احتجاج أصحابنا على طهارة عين الكلب والخنزير بقياسهما على الشاة الحامل بجامع الحياة.
انتبهوا، قياس الكلب والخنزير على الشاة الحامل، لو ما كنا نعرف كنا نضحك. ما علاقة الكلب والخنزير بالشاه الحامل حتى يقاس هذا على هذا؟ نعم.
قال: وبيان أن الحياة علة الطهارة، وأن الشاة إذا ماتت وفي بطنها جنين هي حي، حكمنا على جميع أجزائه بالنجاسة وعلى ذلك الجنين بالطهارة.
نعم. لو أن الشاه ماتت وفي بطنها جنين حي وخرج حيا، ماذا سنحكم على الشاه؟ لأنها نجسة لأنها ميتة. طيب ماذا سنحكم على الجنين؟ أنه طاهر لأنه حي، مع أنه خرج من الميتة، خرج من الميتة. قالوا: إذن العلة للطهارة هي الحياة، هي الحياة. والكلب حي والخنزير حي والشاة حية، فيقاس عليها بجامع الحياة. طبعا هذه علة بعيدة، وصف بعيد، لكن انظروا كيف، يعني انهم يعني اثبتوا ان الحياه عله للطهاره، ونحن نقول نعم الحياه عله للطهاره، لكنها ليست عله لطهاره الكلب والخنزير. نعم.
قال: فلما دارت الطهاره مع الحياه وجودا وعدما علمنا ان الحياه عله الطهاره،
وبالتالي ما دام ان الكلب حي فهو طاهر، وما دام ان الخنزير حي فهو طاهر، وهذا غير صحيح. نعم.
قال رحمه الله: المسلك الخامس الشبه، وهو أن تتردد المسألة بين أصلين مختلفين في الحكم، وهو أقوى شبها به.
نعم. يعني أن تتردد المسألة بين أصلين مختلفين فيلحق الفرع بأقربهما شبها. نعم.
ومثاله الوضوء، فإنه دائر بين التيمم وبين إزالة النجاسة.
نعم.
فيشبه التيمم من حيث أن المزال فيه هو الحدث حكمي لا حسي.
حكمي لا حسي. نعم.
ويشبه إزالة النجاسة في أن المزال فيها حسي لا حكمي.
نعم.
لإزالة الماء العين بالطبع بخلاف التراب. فالمالكية والشافعية
والحنابلة
يجبون النية في الوضوء تغليبا لشبهه بالتيمم.
نعم. يقولون بالنسبة للنية، الوضوء دائر بين أن نلحقه بالتيمم الذي اتفقنا على أنه لا بد فيه من نية، وبين أن نلحقه بإزالة النجاسة التي اتفقنا إلا شذوذا عند بعض الشافعية أنها لا تحتاج إلى نية. فيقول الجمهور: الوضوء أقرب شبها بالتيمم، لأنه رفع حدث أو متعلق بالحدث فنلحقه به. ويقول الحنفية: نلحقه بإزالة النجاسة. نعم.
قال: والحنفية لا توجب النية في الوضوء تغليبا لشبهه بإزالة النجاسة، ولكل من الفريقين ترجيحات لشبهه يخرج ذكرها عن المقصود.
نعم.
وكذلك أيضا احتجاج أصحابنا على أن العبد يملك لأنه دائر بين الحر والبهيمة.
نعم. العبد دائر بين الحر والبهيمة، دائر بين الحر بدليل أنه يكلف، فيؤمر بالصلاة ويؤمر بالصوم، يكلف. ودائر بالشبه بالبهيمة، أو بعبارة أخرى بالمال، أنه يملك. فبأيهما هو أكثر شبها؟ يشبه أيهما أكثر؟ هنا اختلف العلماء في هذا. فمن أهل العلم من قال: إنه يملك لأن شبهه بالحر أكثر، لأن هذا إنسان وهذا إنسان، ولأن الأصل هو شبهه بالإنسان أنه إنسان، وإنما الملك طرأ عليه، طرأ عليه، إما طرأ على آبائه أو طرأ عليه بنفسه، فيكون شبهه بالحر أكثر. نعم.
قال: فمن غلب أنه آدمي أشبه الحر، ومن غلب أنه مال أشبه البهيمة، فأحد الشبهين يوجب له استحقاق أن يملك وهو الشبه الآدمي، والآخر يوجب له أن لا يملك وهو الشبه المالي. لكن الشبه الآدمي أقوى من الشبه المالي من وجهين: أحدهما أن الشبه الآدمي أصلي والمال عارض، والأصلي أولى من العارض، وثانيهما أن الشرع غلب عليه شبه الآدمي في أحد نوعي الملك فأثبت له ملك النكاح الذي لا مدخل للبهيمة فيه.
نعم، يقولون هو يشبه الحر، أن الحر ينكح وهو ينكح، أما البهيمة فإنها لا تنكح. نعم.
قال: فوجب بهما أن يثبت له ملك اليمين لقوة الشبه الموجب له.
نعم.
فهذا تمام الكلام في الركن الثاني الذي هو العلة.
نعم.
الركن الثالث الفرع،
وهو المحل المقيس على الأصل، المحل المقيس على الأصل. نعم.
وشروطه أربعة.
نعم.
الشرط الأول أن تكون العلة موجودة في الفرع،
فلا بد من وجود العلة في الفرع بتمامها، لا بد من وجود العلة، علة الأصل في الفرع بتمامها. نعم.
لأن المقصود وهو ثبوت الحكم في الفرع فرع عن ثبوت علته فيه،
ولذلك المخالف قد ينكر وجود العلة في الفرع، يعني الذي يخالفك في الحكم إذا قست قد يقول لك العلة ليست موجودة في الفرع، فتحتاج أن تثبت أنها موجودة. نعم.
كما يقيس أصحابنا عظام الميتة على لحمها في النجاسة.
نعم، فيقولون عظام الميتة نجسة كما هو عند الجمهور قياسا على اللحم. نعم.
فتمنع الحنفية وصف العظام بالموت، فيجيب أصحابنا.
نعم، فيقول الحنفية لا، العظام ما, 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 ما يقال لها ميتة، نعم اللحم يحله الموت، أما العظام فلا يحلها الموت، فيمنعون وجود العلة في الفرع، وجود العلة في الفرع. نعم.
فيجيب أصحابنا بأن الحياة تحلها بقوله تعالى: قال من يحيي العظام وهي رميم.
قال من يحيي العظام، إذن الحياة تحل العظام، فأثبت وجود العلة في الفرع. نعم.
وما هو محل الحياة؟ فهو محل الموت، فثبت وصف العظام بالموت، فثبت وصف العظام بالموت.
نعم.
الشرط الثاني ألا يتقدم حكم الفرع على الأصل.
نعم، يعني ألا يتقدم حكم الفرع على الأصل، يعني ألا يكون حكم الفرع ثابتا قبل الأصل إن لم يكن للفرع دليل سوى القياس، أما إذا كان له دليل آخر فلا مانع من تقدمه بذلك الدليل ثم يأتي القياس دليلا آخر، يأتي القياس دليلا آخر. نعم.
لأنه إن تقدم لزم ثبوت حكم الفرع قبل ثبوت العلة لتأخير الأصل.
نعم، إذا تقدم حكم الفرع على حكم الأصل يكون أيهما الأصل يا إخوة؟ الذي قلنا إنه فرع هو الأصل لأنه هو الذي تقدم. نعم.
ومثاله قياس أصحابنا الوضوء على التيمم في الافتقار إلى النية، والوضوء متقدم على التيمم في المشروعية وفي الفعل.
نعم.
نعم، يكون هذا إلزاما، فيقال لو لم تجب النية في الوضوء لما وجبت في التيمم.
نعم. الوضوء شرع قبل التيمم، فعندما نقيس الوضوء على التيمم في اشتراط النية فإن الفرع يكون تأخر عن، فإن الأصل يكون تأخر عن حكم الفرع، وهذا لا يجوز. نعم.
الشرط الثالث ألا يكون الفرع منصوصا عليه بعموم أو بخصوص،
لأنه إذا كان منصوصا عليه لم يكن للقياس فائدة، عرفنا الحكم بالنص. نعم.
ومثال العموم أن يكون دليل حكم الأصل شاملا لحكم الفرع، كما إذا قيس التفاح على البر في الربا وأثبت الحكم في
وأثبت
أحسن الله عليك وأثبت الحكم في الربا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الطعام بالطعام.
تقدم الكلام عن الحديث نعم.
فإن هذا يشمل حكم الفرع فلا يكون الأصل أولى بالأصالة من الفرع.
نعم. لماذا تقيس التفاح على البر مع أن التفاح أصلا طعام؟ طبعا الحديث لم يرد بهذا اللفظ لكن على سبيل أنه ورد، ما يحتاج أن تقول التفاح نقيسه على البر، قل التفاح طعام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الطعام بالطعام. فإذا كان النص عاما يشمل الفرع والأصل فلا مجال للقياس، وإنما يدخل في النص أصالة. نعم.
قال مثال الخصوص قياس أصحاب أبي حنيفة إجاب الوضوء من القي والرعاف على سائر الأحداث.
نعم، يقولون القيء حدث فيقاس على البول في نقضه الوضوء بجامع أنه حدث، ثم يستدلون بالحديث. نعم.
ثم يبينون حكم الرعاف والقيء بقوله صلى الله عليه وسلم من قاء أو رعف فعليه الوضوء، أو رعف فعليه الوضوء،
على وزن قتل، يقولون رعف على وزن قتل.
أحسن. نعم. أحسن الله إليك. أو رعف فعليه الوضوء.
نعم. فما في حاجة إذن للقياس ما دام عندكم نص في الرعاف، لماذا تقولون إن نقيسه على يعني البول؟ نعم.
الشرط الرابع ألا يباين موضع الأصل موضع الفرع في الأحكام.
نعم.
كقياس البيع على النكاح أو العكس، فإن البيع مبني على
كقياس البيع على النكاح أو قياس النكاح على البيع. نعم.
فإن البيع مبني على المكايسة والمشاحة والنكاح،
البيع مبني على المشاحة خذ وهات. نعم.
والنكاح مبني على المكارمة والمساهلة.
نعم.
فإذا تقرر هذا فالشافعية يقيسون فساد النكاح إذا عقد على عبد في الذمة.
يعني انتبهوا يا أخوة المسألة هذه، يعني إذا كان المهر عبدا غير موصوف قال لها أعطيك عبدا من عبيدي، طيب العبيد عنده يختلفون، ولم يصف العبد، لم يقل الذي كذا والذي كذا والذي كذا، فالمهر هنا مجهول. فهنا الشافعية والحنابلة يقولون لا يصح النكاح، لا يصح النكاح. لماذا؟ لجهالة المهر. طيب، قياسا على البيع، فإنه إذا كان المبيع مجهولا لا يصح البيع. نعم.
فالشافعية يقيسون فساد النكاح إذا عقد على عبد في الذمة على فساد البيع إذا عقد على عبد في الذمة.
وهو الحقيقة يا أخوة ليس خاصا بالعبد، إذا كان المهر مجهولا سمي لكنه كان مجهولا، شاة من شياتي، ناقة من نياقي، عبدا من عبيدي، فإن الشافعية والحنابلة يقولون النكاح باطل لجهالة المهر قياسا على البيع. نعم.
في الذمة غير موصوف بجامع الجهل بالعوض، فإنه علة الفساد في البيع بالإجماع. فيقول أصحابنا البيع
المالكية يقولون يصح، يقولون يصح إذا كان المهر مجهولا عبد من عبيدي، يقولون يصح. والمالكية يا أخوة في المعاملات عندهم توسيع وتسهيل حتى في كثير من الغرر، يعني مثلا الحليب في ضرع الدابة المالكية يجوزون بيعه، يقولون يجوز أن يقول له بعتك حليب هذه الناقة بعشرة ريال بدينار، ثم هذا يحلب والذي حصل يأخذه، يقولون لأن هذا جرى فيه التساهل بين الناس. فهنا يقولون النكاح مبني على التسامح، فإذا قال لها أعطيتك مهرا عبدا من عبيدي، إذا أعطاها أي عبد ترضى، أما البيع فهو مبني على المشاحة، لو قال له أبيعك عبدا من عبيدي أو أبيعك شاة من شياهي بمئة وقال قبلت، إذا جاءوا عند التسليم المشتري يذهب إلى أحسن شاة ويأخذها، والبائع يذهب إلى أضعف شاة ويعطيه إياه، ولا هذا يرضى ولا هذا يرضى. فقال المالكية: النكاح مبني على المسامحة فلا تؤدي الجهالة فيه إلى النزاع، أما البيع فهو مبني على المشاحة فالجهالة فيه تؤدي إلى النزاع. قلت هذا في زمنهم، اليوم النكاح أشد مشاحة من البيع. صار بيع شراء، قال كم تدفع؟ قال لا بنتي أغلى من هذا. فعلى كل حال المالكية يقولون الذي قستم عليه النكاح لا يصح، لأنه في وادي أو في جهة والنكاح في جهة أخرى، فلا يصح القياس. نعم.
فيقول أصحابنا: البيع مبني على المشاحة والمكايسة، فكان الجهل فيه بالعوض مخلا بالمقصود منه، والنكاح مبني على المكارمة والمساهلة، وليس المقصود من الصداق أن يكون مماثلا وعوضا، ولذلك سماه الله تعالى نحلة، فهو كالهبة، فلا يضر الجهل به كما لا يضر بالهبة. الركن الرابع: الحكم. وفيه مسائل. المسألة الأولى: من شرط الحكم أن يكون شرعيا،
أي لا لغويا ولا عقليا، وهذا محل خلاف. نعم.
لأن القياس دليل شرعي،
فينبغي أن يكون الحكم شرعيا،
فعلى هذا لا يجوز القياس في اللغات وقد اختلف فيه.
نعم.
ومثاله تسمية النباش سارقا.
النباش يا إخوة هو الذي ينبش القبور ويأخذ ما فيها، إذا دفن الميت جاء من بعد أهله وفتح القبر وأخذ الكفن، هذا النباش، ففيه شبه من السارق. نعم.
قال: مثاله تسمية النباش سارقا بالقياس على أخذ مال الحي خفية.
يقولون السارق يأخذ مال الحي خفية، والنباش يأخذ مال الميت خفية، فهو سارق. نعم.
بجامع أخذ المال خفية، وكتسمية النبيذ خمرا بالقياس على تسمية عصير العنب خمرا بجامع مخمرة العقل.
ففيه خلاف، لأن هذا قياس في اللغة اختلف فيه العلماء. نعم.
المسألة الثانية: لا يجوز إثبات الحكم العادي بالقياس.
نعم.
ومثاله: إذا قال أصحابنا في إثبات أن الحامل تحيض بأنه دم عارض فلا ينافي الحمل كدم الاستحاضة، لأن الحيض والاستحاضة دمان متجانبان لا يرى أحدهما إلا
لا يرى أحدهما
إلا من يرى الآخر.
نعم.
ألا ترى أن الصغيرة التي تحيض لا تستحاض، واليائسة من المحيض لا تستحاض؟
الذي يظهر لي والله أعلم، ألا ترى أن الصغيرة التي لا تحيض، أنا ما رجعت النسخ، لكن هكذا ينبغي أن يكون، لأن ما يستقيم الكلام، أن الصغيرة التي لا تحيض لا تستحاض. نعم.
أن الصغيرة التي لا تحيض لا تستحاض، واليائسة من الحيض لا تستحاض.
أيوة. إذن الاستحاضة مرتبطة بالحيض، فإذا وجد الحيض وجدت الاستحاضة، وإذا ارتفع الحيض ارتفعت الاستحاضة. نعم.
فهذا قياس العادة، والعادة قد تختلف فلا يتم.
نعم. قد يأتي إنسان يقول لا، الكبيرة يمكن أن تستحاض وإن ارتفع حيضها. نعم.
شيخ، لعلها الصغيرة التي تحيض، لأن قال اليائسة من المحيض أيضا.
نعم. لا هو مقصود أن يثبت أن الاستحاضة تدور مع الحيض، فإذا كانت الصغيرة تحيض أولا ما كان يحتاج أن يقول الصغيرة، لكن لما قال الصغيرة التي لا تحيض لا تستحاض، أما لو كانت تحيض فإنها يمكن أن تستحاض، بدليل أنهم يقولون المبتدأة إن بعض النساء تبلغ مباشرة مستحاضة، فمقصود المصنف أن يثبت أن الاستحاضة مرتبطة بالحيض. نعم.
أحسن الله إليك. المسألة الثالثة: ما يطلب فيه القطع فلا يجوز إثباته بالقياس، لأن القياس لا يفيد القطع.
القياس يفيد الظن، القياس الأصولي يفيد الظن، نعم.
ومثاله قياس أصحاب الشافعي في بسم الله الرحمن الرحيم أنها من القرآن في كل سورة على سائر آية القرآن بجامع أنها مكتوبة بخط المصحف.
وهذا الراجح. نعم.
المسألة الرابعة، اختلف الأصوليون في نفي الحكم هل هو شرعي أو لا، فمن رآه حكما شرعيا أجاز إثباته بالقياس، ومن لم يره حكما شرعيا منع من ذلك، والمحققون يجوزون فيه قياس الدلالة ويمنعون من قياس العلة.
نعم.
ومثاله قول أصحابنا في الحلي لا تجب فيه الزكاة،
طيب قولنا لا تجب فيه الزكاة هل هو حكم شرعي أو إبقاء للحكم العقلي؟ لأن الأصل يا إخوة براءة الذمة، فمن أهل العلم من قال هو حكم شرعي، هو حكم شرعي، ومن أهل العلم من قال إنه حكم عقلي وليس حكما شرعيا. فمن قال إنه حكم شرعي قال يجوز فيه القياس، ومن قال إنه حكم عقلي قال لا يجوز فيه القياس. نعم.
ومثاله قول أصحابنا في الحلي لا تجب فيه الزكاة قياسا على عبد الخدمة وثياب المهنة، فيقول المعترض حكم الأصلي ليس بشرعي فلا يصح القياس عليه، وحكم الفرع ليس بشرعي فلا يجوز إثباته بالقياس.
نعم، لأنك تقول لا قياس في لا زكاة في عبد الخدمة، إذا النفي، والنفي إثبات للحكم العقلي على هذا القول. وعندما تقول لا زكاة في الحلي هذا أيضا إبقاء للحكم العقلي ولا قياس في العقليات، طبعا على الخلاف المشهور في المسألة. نعم.
فهذا تمام القول في الأركان الأربعة.
نعم.
الفصل الثاني في أقسام قياس الطرد.
نعم.
اعلم أن الجامع بين الأصل والفرع في قياس الطرد إما أن يكون جملة ما وقع الاشتراك فيه بين الأصل والفرع،
بحيث يتساوى الفرع والأصل في كل شيء، يتساوى الفرع والأصل في كل شيء. نعم.
وهو قياس لا فارق ويسمى قياسا في معنى الأصل، وإما أن يكون بعض ما وقع الاشتراك فيه وينقسم قسمين، إما نفس العلة ويسمى قياس العلة، وإما ما يدل على العلة ويسمى قياس الدلالة.
نعم.
فهذه ثلاثة أقسام. القسم الأول قياس لا فارق، وحاصله بيان إلغاء الفارق بين الأصل والفرع.
نعم، كقول الله عز وجل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، فيأتي إنسان فيقول نقيس إغراق ماله على أكل ماله إذ لا فرق بينهما، فوجب أن يشترك في الحكم. نعم.
والعلة موجودة في الأصل لثبوت حكمها فيه، فوجب كونها مشتركة سواء كانت جملة المشترك
أو بعضه. نعم.
سواء كانت جملة المشترك أو بعضه.
نعم.
ومثاله قول أصحاب أبي حنيفة في المديان تجب عليه الزكاة قياسا على غير المديان، وبيان ذلك أنه لا فارق بين الأصل والفرع إلا الدين الموجود في الفرع، بدليل أنه لو عدم منه لانقلب الفرع أصلا.
نعم، لو عدم من الدين لأصبح غير يعني مديان. نعم.
ولو وجد في الأصل لانقلب الأصل فرعا، فدل أنه لا فارق بينهما إلا الدين، لكن الدين لا يصلح أن يكون مانعا من الزكاة، إذ لو منع من زكاة العين لمنع من زكاة الحرث والماشية، وإذا ثبت أن الدين غير مانع ولا فارق غيره وجب الاشتراك في كل ما سواه، وأن العلة الموجودة في الأصل من جملة ما سواه فوجب الاشتراك فيها.
نعم.
ومثاله أيضا إذا استولى الكفار على أموال المسلمين.
إذا استولى الكفار على أموال المسلمين فهل يملكونها؟ والفائدة يا إخوة إذا استولى الكفار على أموال المسلمين ثم أسلم بعضهم أو أسلموا، استولوا على أموال المسلمين فأسلموا والأموال في أيديهم، إذا قلنا إن الكفار يملكون الأموال بالاستيلاء فإنه لا يجب عليهم أن يردوها إذا أسلموا، وإذا قلنا إنهم لا يملكونها بالاستيلاء فإنهم إذا أسلموا وجب عليهم أن يردوها إلى المسلمين. نعم.
فالشافعية يقولون لا يملكونها، والحنفية يقولون إنهم يملكونها، وعند أصحابنا أن استيلاءهم يفيد شبهة الملك لا حقيقته.
نعم.
فتقول الشافعية أجمعنا أن الغاصب لا يملك ما استولى عليه بالعدوان، فكذلك الكافر لا يملك ما استولى عليه
بجامع العدوان في كل، الكافر معتدي والغاصب معتدي. نعم.
وأنه لا فارق بينهما إلا الكفر في الفرع والإسلام في الأصل.
نعم.
لكن الإسلام لا يصلح أن يكون مانع من الملك، والكفر لا يصلح أن يكون مقتضيا للملك، فوجب انتفاء سبيل الملك في حق المسلم الغاصب وفي حق الكافر المستولي بانتفاء الملك.
نعم.
القسم الثاني قياس العلة.
قياس العلة يا إخوة هو ما صرح فيه بالعلة، ما صرح فيه بالعلة، فتقول يحرم النبيذ قياسا على الخمر لعلة الإسكار، فذكرت القياس وصرحت بالعلة، فهذا يسمى قياس العلة. نعم.
وهو قياس المعنى وقياس الشبه، وقد تقدمت أمثلتهما في مسالك العلة.
نعم.
القسم الثالث قياس الدلالة.
قياس الدلالة يا إخوة قياس يجمع فيه بين الفرع والأصل بدليل العلة ليدل على اشتراكهما في الحكم، كأن يقال يحرم النبيذ قياسا على الخمر لأن فيه رائحة مشتدة. طبعا الخمر نعوذ بالله منه فيه رائحة مشتدة، فيقولون النبيذ مثله فنقيسه عليه. هل العلة هي الرائحة المشتدة؟ لا، الرائحة المشتدة دليل العلة وهي الإسكار، بمعنى لو صنعنا عصير عنب فوجدنا له رائحة مشتدة ما يحتاج نجرب نشوف يسكر ولا ما يسكر، وجود الرائحة المشتدة دليل على وجود الإسكار، فهنا يعلل بدليل العلة فيسمى قياس الدلالة، قياس الدلالة لأنه يدل على وجود العلة بوجود دليلها. نعم.
قال اعلم أن قياس الدلالة هو الذي لا يجمع فيه بعين علة، بل بما يدل عليها مما يلزم من الاشتراك فيه، الاشتراك في عين علة، وهو عند بعض الأصوليين من قبيل الاستدلال، فلنؤخره إليه.
نعم.
خاتمة. اعلم أن الاعتراض على القياس إما بمنع الحكم في الأصل، وإما بمنع وجود الوصف في الأصل، وإما بمنع كونه علة، وإما بمعارضته بوصف آخر في الأصل يصلح أن يكون علة، وإما بمنع وجوده في الفرع، وإما بمعارضته بوصف آخر يقتضي نقيض الحكم.
وهذا كله يفهم من الشروط السابقة التي ذكرناها. نعم.
فهذه ستة اعتراضات.
نعم.
وبيان انحصار الاعتراضات فيها أن من سلم الحكم في الأصل ووجود الوصف المدعى كونه علة في الأصل، وكون ذلك الوصف علة بانفراده، وأنه موجود في الفرع، وأنه سالم من معارض يقتضي نقيضه في الفرع، فقد سلم القياس.
فقد سلم بالقياس. فإذا أراد أن يعارض القياس فلا بد أن يعارض بواحد من هذه المذكورات. نعم.
فدل ذلك على أنه لا يقع الاعتراض إلا من أحد هذه الوجوه. الاعتراض الأول منع الحكم في الأصل.
منع الحكم في الأصل أن يقول المخالف أصلا الحكم الذي تدعيه لم يكن موجودا في الأصل الذي يعني ذكرته في الفرع قياسا على الأصل، لم يكن موجودا في الأصل أصلا. نعم.
ومثال احتجاج الشافعية وبعض أصحابنا على أن الخنزير يغسل الإناء من ولوغه سبعا فإنه حيوان مستقذر مستعمل للنجاسة، فوجب غسل الإناء من ولوغه سبعا قياسا على الكلب.
نعم.
فتمنع الحنفية الحكم وهو غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا في الأصل.
يعني كأن الحنفية يقول ومن قال لكم أن الكلب يغسل الإناء من ولوغه سبعا حتى تقيس عليه الخنزير؟ نعم.
فتمنع الحنفية الحكم وهو غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا في الأصل. والأصل عند الشافعية وأصحابنا إثبات الحكم في الأصل بالنص،
يعني يرد عليهم الجمهور فيقولون نحن نثبت أن الحكم موجود في الأصل بالحديث. نعم.
وهو قوله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعة،
فيأتي الحنفي ويقول نعم لكنه منسوخ كما تقدم معنا. نعم.
الاعتراض الثاني منع وجود الوصف في الأصل.
نعم.
ومثال احتجاج الشافعية ومن وافقه من أصحابنا على أن الترتيب واجب في الوضوء بقولهم عبادة يبطلها الحدث، فكان الترتيب فيها واجبا قياسا على الصلاة.
نعم.
فتقول الحنفية ومن وافقهم من أصحابنا لا نسلم وجود الوصف الذي هو الحدث في الأصل الذي هو الصلاة، لأن الحدث عندنا لا يبطل الصلاة وإنما يبطل الطهارة، وبطلان الطهارة تبطل الصلاة.
نعم، يعني يقول الذين يشترطون الترتيب وهم الجمهور في الوضوء، يقولون إن الوضوء عبادة وهذا مسلم، ويبطله الحدث إذا أحدث الإنسان بعد أن توضأ أو وهو يتوضأ بطل وضوءه، فوجب الترتيب فيه كالصلاة لأن الحدث يبطلها. الصلاة بالإجماع يجب ترتيبها، لو الإنسان بدأ بالسلام ثم قام ما تصح صلاته بالاتفاق. طيب، فيأتي المخالف فيقول إن بطلان الصلاة بالحدث غير موجود، لا نسلم لكم، يعني أن الصلاة لا تبطل بالحدث؟ يقولون لا، الصلاة ما تبطل بالحدث، الوضوء يبطل بالحدث، وهو يصلي أحدث، ما الذي وقع؟ بطل وضوءه، وإذا بطل وضوءه لم يجوز له أن يصلي. لكن هم يقولون البطلان لم يكن بالحدث، وإنما الحدث كان سبب البطلان، لأنه لما بطل الحدث لم يجوز له أن يصلي بلا وضوء فبطلت الصلاة. نعم.
والجواب عند الأولين إثبات أن الصلاة يبطلها الحدث، فإن من لم يجد ماء ولا ترابا إذا صلى وأحدث في أثناء صلاته بطلت صلاته، وليس ثم طهارة يبطلها الحدث.
يعني فاقد الطهورين، فاقد الطهورين الذي لا يستطيع يتيمم ولا يتوضأ، ماذا نقول له؟ صلي على حالك. طيب صلى، هو الآن متطهر ولا لا؟ ما هو متطهر، صلى وأحدث، نقول له استمر ما دمت أكلت بصل فاشبع؟ الجواب لا، بالاتفاق تبطل صلاته. إذا دل ذلك على أن الحدث مبطل، لأنه ما في طهارة هنا حتى تنتقض بالحدث، فدل ذلك على أن بطلان الصلاة، يعني دقة الفقهاء عجيبة، دقة الفقهاء في النظر الفقهي عجيبة. وكما قلت وأقول مرارا، يجب أن نحترم الفقهاء المعتبرين في الأمة، وهذا لا يعني أن نتعصب لهم، لا والله، نتعصب للحق وننتصر للحق والراجح، لكن نحترم العلماء وفقه العلماء، ولا ينبغي أن نجعل فقه العلماء سخرية. نعم.
قال: وعند الحنفية أن من سبقه الحدث توضأ وبنى على صلاته كما يبني في الرعاف عندنا، ولو أحدث مختارا بعد أن سبقه الحدث وقبل أن يتوضأ بطلت صلاته.
نعم، عند الحنفية من سبقه الحدث، كيف سبقه الحدث؟ يعني غلبه الحدث، كما يقولون بالعامية أحدث غصبا عنه، يقولون له اذهب توضأ وابني على صلاتك، أكمل صلاتك، أكمل صلاتك. أما إذا أحدث عمدا بطلت صلاته، ويجب أن يبدأها من الأول، فدل ذلك على أن الحدث يبطل الصلاة عندهم. نعم.
وقبل أن يتوضأ بطلت صلاته ولم يبني عليها، فدل ذلك على أن الحدث يبطل الصلاة نفسها.
نعم.
الاعتراض الثالث: منع كون الوصف علة، ومثال احتجاج الحنفية على أن المعتقة تحت الحر لها الخيار كالمعتقة تحت العبد. فيقول أصحابنا: لا نسلم أن ملكها لنفسها بالعتق هو العلة في خيارها.
نعم.
والجواب عند الحنفية النص، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ملكت نفسك فاختاري.
هذا لم يرد، لكن كما قلت لكم النبي صلى الله عليه وسلم خير بريرة، خير بريرة،
والنص
فدل هذا على أن هو العلة. نعم.
والنص مسلك من مسالك العلة.
نعم.
وبالجملة فهذا من أعظم الاعتراضات، وتتفرع منه أسئلة كثيرة، وهي عشرة أوجه، وهي مشروحة في المطولات.
نعم.
الاعتراض الرابع: المعارضة في الأصل، وهي على قسمين: معارضة بوصف يصلح أن يكون علة مستقلة، ومعارضة بوصف يصلح أن يكون جزء علة.
نعم، معارضة بوصف يصلح أن يكون علة فيقابل الوصف بوصف، ومعارضة بوصف يصلح أن يكون جزء علة فيكون كما قلت لكم سابقا تكون العلة مركبة منه ومن غيره، فيكون قد ذكر ذلك الغير ولم يذكر ذلك الجزء، فيعارضه المخالف بأنه لا بد من إضافة الجزء كما يأتي في المثال. نعم.
فأما الأول فمثاله قول الشافعية في جريان الربا في التفاح: مطعوم فوجب أن يكون فيه الربا قياسا على البر.
نعم.
فيقول أصحابنا: لا نسلم أن الطعم هو العلة، فإن القوت وصف يصلح أن يكون علة مستقلة وهو غير موجود في التفاح.
بمعنى يعارضون بوصف آخر وهو القوت، وهو القوت. نعم.
والجواب عند الشافعية أن يبين كون الطعم علة مستقلة بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الطعام بالطعام، غير معترضين للتعميم فيه بل بما اشتمل عليه النص من الإيماء إلى العلة.
نعم.
وأما الثاني فمثال احتجاج أصحابنا في وجوب القتل بالمثقل.
بالمثقل، يعني يا إخوة القتل إما أن يكون بالمثقل وإما أن يكون بالمحدد. بالمثقل مثل صخرة، أخذ صخرة وقتله بها، هذا مثقل. والمحدد مثل الخنجر ومثل الرصاص ونحو ذلك. فيقولون إن القصاص يجب بالقتل بالمثقل. نعم.
بأنه قتل عمد عدوان فيجب فيه القصاص قياسا على القتل بالمحدد.
نعم.
فتقول الحنفية: لا نسلم أن القتل العمد العدوان مستقل بالعلة حتى ينضاف إليه كون المقتول به جارحا.
نعم، فيقولون العلة أنه قتل عمد عدوانا بجارح يجرح، إذن القتل بالمثقل ما يدخل لأنه ليس جارحا، لكن لا يسلم لهم هذا. نعم.
والجواب عند أصحابنا أن القتل العمد العدوان مناسب للحكم ومفض إلى الحكمة المقصودة منه وهو الزجر، فواجب أن يكون مستقلا في الاعتبار.
طبعا يعني لا شك أنه يوجد حديث يعني اليهودي الذي رضى رأس الجارية فقتله النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد هذا الأمر. نعم.
الاعتراض الخامس: منع وجود الوصف في الفرض.
نعم.
ومثاله احتجاج أصحابنا على أن الإجارة على الحج عن الميت جائزة بأن الحج فعل يجوز أن يفعله الغير عن الغير، فجازت فيه الإجارة قياسا على الخياطة.
نعم، هذا واضح. نعم.
فيقول أصحاب أبي حنيفة: لا نسلم وجود الوصف الذي هو جواز فعله عن الغير في الفرع الذي هو الحج، فإنه لا يجوز عندنا أن يحج عن الغير.
نعم، يعني يقولون الحج فعل يجوز أن يفعله الغير عن الغير، فيجوز للابن مثلا أن يحج عن أبيه بدون مقابل إذا كان أبوه ميتا أو عاجزا، فتجوز الإجارة عليه كالخياطة، فإن الخياطة فعل يفعله الغير عن الغير وتؤخذ عليه أجرة. فيقول الحنفية: ومن قال لكم إن الحج يجوز أن يفعله الغير عن الغير؟ نحن ما نجيز هذا. طبعا هم محجوجون بالأحاديث الصحيحة في هذا، لكن المقصود هنا أنهم يمنعون وجود الوصف في الفرع الذي هو الحج. نعم.
والجواب عند أصحابنا: إثبات وجود الوصف في الفرع بما روي أنه صلى الله عليه وسلم سمع أعرابيا يقول: لبيك اللهم عن شبرمة، فقال صلى الله عليه وسلم: أحججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة.
رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الألباني.
نعم. الاعتراض السادس: المعارضة في الفرع بما يقتضي نقيض الحكم. ومثال احتجاج الشافعية على أن المديان يجب عليه الزكاة بالقياس على غير المديان بجامع ملك النصاب.
يعني يقولون هذا المدين ملك نصابا فتجب عليه الزكاة قياسا على غير المدين، فإنه إذا ملك من نصابا وجبت عليه الزكاة. نعم.
فيقول أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة: عارضنا في الفرع معارض.
نعم.
وهو الدين.
عارضنا في الفرع معارض. نعم.
عارضنا في الفرع معارض وهو الدين،
وهو الدين، وهو ليس موجودا في الأصل لأن الأصل غير مدين. نعم.
فواجب أن لا يثبت الحكم الذي هو وجوب الزكاة لأجل تعلق حق الغرماء بالمال. والجواب عند أصحاب الشافعي أن الدين لا يصلح أن يكون معارضا لأنه متعلق بالذمة لا بعين المال، بدليل أنه لو هلك المال بسببه أو بغير سببه لم يسقط الدين.
نعم.
وأما الزكاة فهي متعلقة بعين المال لا بالذمة، بدليل أنه لو هلك المال بغير سببه لسقطت الزكاة.
نعم.
فهذا تمام الكلام في قياس الطرد.
نعم.
الباب الثاني في قياس العكس. اعلم أن قياس العكس هو إثبات نقيض حكم الأصل في الفرع لافتقارهما في العلة.
نعم، أن تثبت للفرع نقيض حكم الأصل، أن تثبت للفرع نقيض حكم الأصل. نعم.
ولنضرب له أمثلة ليستبين بها.
نعم.
المثال الأول احتجاج أصحابنا على أن الوضوء لا يجب من كثرة القيء، فإنه لما لم يجب الوضوء من قليله لم يجب من كثيره. عكسه البول، لما وجب الوضوء من قليله وجب من كثيره.
نعم، البول يجب الوضوء من قليله ولو قطرة، لو خرجت قطرة وجب الوضوء فيجب من كثيره. القي لا يجب الوضوء من قليله فلا يجب من كثيره، فلا يجب من كثيره. نعم.
وذلك أن أصحابنا يذهبون إلى سقوط الوضوء من كثير القي، والحنفية يذهبون إلى وجوب الوضوء من كثيره، فيقيس أصحابنا كثير القي على كثير البول في الافتراق في الحكم، ويستدلون على افتراقهما في الحكم بافتراقهما في العلة.
نعم.
فإذا نوزعوا في افتراقهما في العلة احتجوا عليه بافتراقهما في الحكم عند العلة.
نعم.
إذ قد اتفق الفريقان على سقوط الوضوء من قليل القيء ووجوبه من قليل البول،
وهما متعاكسان. نعم.
وقد احتج الحنفية على الشافعية بمثل هذا الدليل في أن النوم لا يوجب الوضوء خلافا للشافعية، فإنه عندهم حدث بنفسه على بعض الطرق ومظنة للحدث على طريقة أخرى.
نعم.
فتقول الحنفية على الطريقة الأولى لما لم يجب الوضوء من قليل النوم لم يجب من كثيره، عكسه البول، لما وجب من قليله وجب من كثيره.
نعم.
المثال الثاني احتجاج أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة على أن الصوم شرط في صحة الاعتكاف بقولهم لما وجب الصوم عليه إذا نذر أن يعتكف صائما وجب عليه الصوم إذا لم ينذر.
نعم.
عكسه الصلاة، لما لم يجب عليه إذا نذر
لم تجب عليه إذا نذر، يعني الصوم، ليس إذا نذر الصلاة، إذا نذر الصلاة تجب عليه، لكن إذا نذر الصوم هل يجب عليه أن يصلي؟ لا يجب عليه. نعم.
لما لم تجب عليه إذا نذر لم تجب عليه إذا لم ينذر، وتقريره كالأول.
نعم.
المثال الثالث احتجاج الحنفية على عدم وجوب القصاص على القاتل بالمثقل بقولهم لما لم يجب القصاص من صغير المثقل لم يجب من كبيره.
نعم. لو رماه بحصاصة غيره فمات، يقولون ما يجب عليه القصاص لأن هذا لا يقتل غالبا. نعم.
لما لم يجب القصاص من صغير المثقل لم يجب من كبيره، عكسه المحدد.
عكسه المحدد، فإنه يجب بصغيره وبكبيره. نعم.
لما وجب من صغيره وجب من كبيره، وتقريره كما سبق.
نعم.
ولنقتنع بهذا القدر من البيان في هذا المختصر.
نعم.
قال الباب الثالث في الاستدلال.
الاستدلال يا إخوة هو الاستدلال بالتلازم بين الحكمين على اشتراكهما في الحكم، وبالتنافي بين الحكمين على اختلافهما في الحكم. الاستدلال بالتلازم بين الحكمين على اتحادهما في الحكم أو اشتراكهما في الحكم، وبالتنافي بين الحكمين على اختلافهما في الحكم. نعم.
اعلم أن الاستدلال قد يكون بطريق التلازم بين الحكمين، وقد يكون بطريق التنافي بينهما. فإن كان بطريق التلازم فهو ثلاث أقسام: استدلال بالمعلوم على العلة،
لا، استدلال بالمعلول على العلة، استدلال بالمعلول على العلة. نعم.
أحسن الله إليكم. استدلال بالمعلول على العلة، واستدلال بالعلة على المعلول، واستدلال بأحد المعلولين على الآخر. وإن كان بطريق التنافي فهو ثلاثة أقسام أيضا: تنافي بين حكمين وجودا وعدما، وتنافي بينهما وجودا فقط، وتنافي بينهما عدما فقط. فجميع أقسام الاستدلال ستة.
نعم.
القسم الأول الاستدلال بالمعلول على العلة.
نعم.
ومثاله استدلال أصحابنا على أن الوتر نفل بأنه يجوز أن يؤدى على الراحلة، وما يجوز أن يؤدى على الراحلة فهو نفل، فالوتر نفل.
نعم. فهنا استدلوا بالمعلول على العلة وهي النفل، فالعلة النفل، العلة النفل. لما كان الوتر يجوز أن يؤدى على الراحلة وما يجوز أن يؤدى على الراحلة نفل، علمنا أن الوتر نفل. نعم.
قال: وذلك أن جواز الأداء على الراحلة أثر من أثار التنفل.
نعم، لأنها لو كانت فرضا لكانت تصلى على الأرض. نعم.
ومعلول من معلولاته، ولذلك لا تؤدى الفرائض على الراحلة. فإذا ذكر هذا الاستدلال أصلا كركعتي الفجر مثلا لكان قياسا للدلالة.
نعم.
ومثاله أيضا احتجاج أصحابنا وأصحاب الشافعي على أن المكاتب لا يجزئ عتقه في الكفارة، بأن عتق المكاتب واقع على غير جهة الكفارة، وكل عتق وقع على غير جهة الكفارة فلا يجزئ عن الكفارة.
نعم، يعني أن عتق المكاتب حاصل أصلا بالمكاتبة، حاصل أصلا بالمكاتبة، فلا يصلح أن يكون يعني حاصلا بالكفارة. نعم.
وإنما قلنا إنه واقع على غير جهة الكفارة لأنه واقع على جهة الكتابة، لأنه لا يمتنع الإيلاد والكسب منه لوجود أثر الكتابة، وذلك خاصة العقد الذي التزمه. فإذا قضي الاعتاق فحق العبد الملتزم لم يزل مرتهنا بالواجب الشرعي.
نعم.
واعلم أنه كما يستدل بوجود أثر الشيء على وجوده فكذلك يستدل بعدم أثر الشيء على عدمه.
نعم.
ومثاله احتجاج الشافعية ومن وافقهم من أصحابنا على أن بيع الفضولي لا يصح، بأنه لما لم يفد الملك لم ينعقد.
بيع الفضولي وهو بيع الإنسان ما لا يملك، بيع الإنسان ما لا يملك لغيره، يعني ما يبيع ما لا يملك له فيأخذ الربح، لا، يبيع ما لا يملك لغيره. جاء شخص يريد أن يشتري شاة وجاره عنده غنم، جاره عنده غنم لكن جاره غائب، فيقول له تعال موجود الغنم، هذه بألف وهذه بمية وهذه بعشرين، ويبيعه. ما باع لنفسه ليربح، باع من أجل جاره لكن بدون إذن، بدون إذن. الصحيح من أقوال أهل العلم أنه موقوف على رضا المالك، موقوف على رضا المالك. فيقولون هنا إن بيع الفضولي لا يصح، بأنه لما لم يفد الملك، ونحن نتفق أنه لا يفيد الملك إلا برضا المالك، لم ينعقد. لماذا؟ لأن ثمرة العقد الملك، فإذا لم توجد الثمرة لا يوجد المثمر. نعم.
لأن ثمرة العقد وأثره إنما هو الملك، فإن الأسباب الحكمية لا تراد لنفسها وإنما تراد لأحكامها. قال رحمه الله: القسم الثاني الاستدلال بالعلة على المعلول. ومثال احتجاج أصحابنا على أن بيع الغائب صحيح لأنه حلال عملا بقوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. وإذا كان حلالا وجب أن يكون صحيحا، لأن الحل علة الصحة.
نعم، الحل علة الصحة، فإذا كان حلالا كان صحيحا، فيثبتون أنه حلال ليثبتوا أنه صحيح. نعم.
ومنه احتجاج الشافعية وبعض أصحابنا على أن منافع المغصوب مضمونة للمغصوب منه، بأن يقولوا إن المنافع مملوكة للمغصوب منه لأنها تبع للمغصوب في الملك إجماعا، وإذا كانت مملوكة للمغصوب منه وجب أن تكون مضمونة له.
نعم.
واعلم أنه كما يستدل بالعلة على المعلول فقد يستدل بعدم العلة على عدم المعلول.
نعم.
ومثاله احتجاج الشافعية على أن المقر له بالمال إذا لم يثبت لا يستحق شيئا، لأنه إذا لم يثبت الاستلحاق الذي هو النسب فلا يثبت الاستحقاق.
نعم.
القسم الثالث الاستدلال بأحد المعلولين على الآخر. اعلم أن أحد المعلولين وهو المعلول المستدل عليه لا بد وأن يكون شرعيا، وأما المعلول المستدل به فقد يكون شرعيا وقد يكون حقيقيا.
نعم.
فأما الحقيقي فمثاله احتجاج أصحابنا وأصحاب الشافعي على نجاسة العظم بعد الموت، بأن العظم جزء من الحي يتألم الحي بإبانته.
نعم.
وكل جزء يتألم الحي بإبانته فإنه نجس بعد الموت، فالعظم نجس بعد الموت.
نعم، فاستدلوا بالأمر الحقيقي على الحكم الشرعي. نعم.
وبيان ذلك أن الحياة علة في التألم حقيقة وفي النجاسة بعد الموت شرعا. وأما الشرعي فمثاله احتجاج الشافعية على وجوب الزكاة على المديان في العين بوجوبها عليه في الحرث والماشية، إذ هما معا معلولان لعلة واحدة وهو الغنى بملك النصاب، والمعلولان معا شرعيان. ومنه احتجاج أصحابنا على أن المكره على القتل يقتل، بأن المكره على القتل يحرم عليه القتل ويعصي به إجماعا، وكون القتل معصية ووجوب القصاص به معلولان معا لعلة واحدة وهي أهلية القاتل للخطاب. قال رحمه الله القسم الرابع: التنافي بين الحكمين وجودا وعدما. ومثال احتجاج أصحابنا على أن المديان لا تجب عليه الزكاة بأن أخذه للزكاة وإعطاه إياها متنافيان وجودا وعدما.
نعم، هم يقولون المديان المدين يعطى من الزكاة، يعطى من الزكاة، والإعطاء ينافي الدفع. يقولون ما دام أنه يأخذ زكاة فكيف يزكي؟ فهذا التنافي بين الحكمين. نعم.
وبيان ذلك أنه إما أن يكون غنيا وإما أن يكون فقيرا، وعلى كلا التقديرين يلزم أحد الحكمين وعدم الآخر.
نعم.
أما إن كان غنيا فيلزم وجوب إعطائه الزكاة وحرمة
وجوب إعطائه. ما المقصود بوجوب إعطائه؟ أن يعطي هو. نعم، وليس أن نعطيه، وجوب أن يعطي هو. نعم.
قال وحرمة أخذها عليه.
نعم.
وأما إن كان فقيرا فيلزم إباحة أخذه للزكاة وسقوطها عنه.
يعني يقولون المدين إما أن نقول إنه غني، وإذا كان غنيا فلا يجوز أن نعطيه الزكاة، وإما أن نقول إنه فقير، وإذا كان فقيرا فلا يجوز أن نوجب عليه الزكاة. وقد اتفقنا على أنه يعطى من الزكاة، إذن هو فقير فلا تجب عليه الزكاة.
نعم. وإذا ثبت التنافي بين الحكمين وجودا وعدما وقد ثبت أحدها وهو جواز أخذه للزكاة إجماعا، فوجب عدم الآخر وهو وجوبها عليه.
نعم.
القسم الخامس: التنافي بين الحكمين وجودا فقط.
نعم.
ومثال احتجاج الشافعية على عدم نجاسة المني بأن نجاسة المني وجواز الصلاة به متنافيان، لكن الصلاة به جائزة فهو ليس بنجس.
نعم، يقولون إن نجاسة المني لو كان نجسا وجواز الصلاة به متنافيان، لأنه ما يجوز للإنسان أن يصلي بنجس، فلو كان المني نجسا للزم ألا يصلى به، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به، فدل ذلك على عدم نجاسته. نعم.
قال وإنما كانت الصلاة به جائزة لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلس المني من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلي فيه.
رواه أحمد وابن خزيمة، وهو صحيح دون قولها بعرق الإذخر كما قال الألباني. نعم.
القسم السادس: التنافي بين الحكمين عدما فقط.
نعم.
ومثال احتجاج أصحابنا على طهارة ميتة البحر بعدم تحريم أكلها، فإن الطهارة وحرمة الأكل لا يرتفعان، لأن كل ما ليس بطاهر فهو حرام الأكل.
نعم.
وكل ما ليس بحرام الأكل فهو طاهر.
نعم.
لكن ميتة البحر ليست بحرام الأكل لقوله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته.
وما دام أنها ليست بحرام الأكل فهي طاهرة. نعم.
فوجب أن تكون ميتة البحر طاهرة، فهذا تمام القول في الاستدلال، وبه تم الكلام في الجنس الأول.
نعم.
الجنس الثاني: ما يتمسك به المستدل المتضمن للدليل.
نعم، يعني ما يستدل به المستدل لكنه ليس دليلا في ذاته وإنما يتضمن الدليل، وهو كما قلنا الإجماع وقول الصحابي عند المصنف. نعم.
وله نوعان: الإجماع وقول الصحابي، وإنما كان متضمنين للدليل لأنه يحرم على الأمة وعلى الصحابي الحكم في مسألة من المسائل من غير استناد إلى دليل شرعي.
نعم. رحمك الله. نعم.
النوع الأول وفيه مقدمة وأربع مسائل. أما المقدمة فاعلم أن الإجماع حجة.
الإجماع يا إخوة هو اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في عصر من الأعصار على حكم أمر ما. اتفاق مجتهدي، لأن الصحيح أن الإجماع خاص بالمجتهدين، اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، لأن في زمنه ما فيه إجماع، في عصر من الأعصار لابد أن يكون الإجماع في العصر كله على أمر، على حكم أمر ما، والإجماع حجة عند أكثر الأمة. نعم.
قال رحمه الله: فأعلم أن الإجماع حجة عند جمهور العلماء،
أكثر الأمة على أن الإجماع حجة. نعم.
ويحتجون على ذلك بقوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. فمن خالف الإجماع فقد اتبع غير سبيل المؤمنين.
ولا شك أن من خالف الإجماع فقد اتبع غير سبيل المؤمنين، واتباع غير سبيل المؤمنين حرام، فدل على أن الإجماع حجة. لو لم يكن الإجماع حجة لما كان المخالف عاصيا. ولا شك أن الذي يترك إجماع الأمة فقد اتبع غير سبيل المؤمنين فيكون عاصيا، فدل ذلك على أن الإجماع حجة. نعم.
فاندرج في هذا الوعيد، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على خطأ.
لم يرد بهذا النص، لكن جاء: لا تجتمع أمتي على ضلالة، رواه ابن ماجه، وجاء: إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة، رواه أحمد والترمذي، والحديث ثابت بمجموع طرقه، الحديث ثابت بمجموع طرقه. نعم.
قال: ورويت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث متواترة المعنى تتضمن عصمة الأمة من الخطأ فيما أجمعوا عليه. المسألة الأولى: إذا حكم واحد من الصحابة والتابعين بمحضر جماعة وشاع وذاع ولم ينكر فقد اختلف في ذلك، هل يعد إجماعا ويكون حجة أو لا؟
هذا يسمى بالإجماع السكوتي، وهو في الحقيقة ليس خاصا بالصحابة والتابعين، لكن المصنف يمثل. إذا قال واحد من المجتهدين حكما وانتشر قوله ولم يخالفه أحد، فهل هذا إجماع أو ليس إجماعا؟ نعم.
فالجمهور أنه حجة ظاهرة لا إجماع قطعي.
الجمهور يقولون هو حجة وإجماع ظني، حجة وإجماع ظني، إذ أنه لو لم يكن حجة للزم منه اجتماع الأمة على خطأ. فإن قال قائل: ربما خالف مجتهد ولم نعلم، قلنا: الحق لا يمكن أن يكون خفيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. بعض الناس يقول: يمكن شخص في صحراء موريتانيا من المجتهدين وخالفوا ما علمنا، هذا ما يمكن، إذ لو كان الذي عنده حقا لأظهره الله، لأظهره الله. فلما لم نعلم مخالفا فإن هذا يدل على إجماع مجتهدي الأمة. ولذلك الصحيح أن الإجماع السكوتي دليل على وجود الإجماع، السكوت من العلماء دليل على وجود الإجماع، فهو حجة وإجماع ظني. نعم.
قال: ومثاله
ولو لم يقل بحجية الإجماع السكوتي لما كان هناك إجماع. يعني يا إخوة، محال أن ينقل لنا الإجماع النقلي اللفظي، كل المجتهدين يقولون حكما واحدا، هذا لم يقع في الأمة. الإجماعات المعروفة عند أهل العلم كلها سكوتية ولو بوجه ما. نعم.
قال: ومثاله احتجاج أصحابنا أن المرأة إذا عقد عليها وليان لزوجي ودخل
عقد عليها وليان لزوجي، لم يعلم أحدهما بالآخر، يعني وليان في درجة واحدة، مثلا أخوان شقيقان، فأذنت لهما في تزويجها، أذنت لهما في تزويجها، فقام أخوها محمد فزوجها من زيد، وقام أخوها أحمد فزوجها من عمرو، وهما لا يعلمان، لو علم لا يحل هذا، لكن لا يعلمان. طيب الآن مشكلة، عقد عليها لرجلين، فمن هو زوجها؟ من الأحق بها؟ نعم.
ودخل الثاني منهما ولم يعلم بالأول.
نعم. المرأة يا إخوة إذا زوجها وليان وعلم السابق منهما فالنكاح له عند الجمهور، دخل بها الثاني أو لم يدخل. أما إذا لم يعلم السابق أو لم يعلم السابق، إذا لم يعلم السابق ودخل بها الثاني فهي عند المالكية للثاني، عند المالكية للثاني، لأنه صار له عليها حق اليد قد دخل بها، فصار أقوى من الزوج الآخر. نعم.
ولم يعلم بالأول فإنها للثاني بقضاء عمر رضي الله عنه تعالى عنه بذلك بمحضر الصحابة، ولم ينكر عليه بقضاء معاوية رضي الله عنه للحسن.
نعم. بالنسبة لأثر عمر يذكر في كتب الفقهاء، ذكره ابن قدامة في المغني أن عمر قال إذا أنكح الوليان فالأول أحق ما لم يدخل الثاني، لكن قال ابن قدامة إن هذا لا يصح عند أهل الحديث، أنا ما وجدته، بحثت عنه كثيرا ما وجدته، لكنه يذكر في كتب الفقهاء. نعم.
قال وبقضاء معاوية رضي الله عنه للحسن بن علي على ابنه يزيد بذلك بمحضر الصحابة ولم ينكروا. وقال ابن عبد الحكم السابق بالعقد أولى.
نعم.
المسألة الثانية إذا أجمع الصحابة رضوان الله عليهم على قول وخالفهم واحد منهم فقد اختلف في ذلك.
المقصود المسألة يا إخوة إذا اتفق أكثر العلماء على حكم وخالفهم في عصرهم مجتهد، فهل هذا ينقض الإجماع أو أن القليل لا عبرة به؟ الذي عليه الجمهور أنه ينقض الإجماع ولا ينعقد الإجماع بهذا. نعم.
والأظهر أنه حجة، لأنه يبعد أن يكون ما تمسك به المخالف النادر أرجح مما تمسك به الجمهور الغالب.
نعم. وهذا يعني ليس قول الجمهور. نعم.
ومثال احتجاج أصحابنا على العول في الفرائض بإجماع الصحابة رضوان الله تعالى.
العول كما تعلمون زيادة في السهام ونقص في الأنصبة، زيادة في السهام ونقص في الأنصبة. نعم.
على العول في الفرائض بإجماع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على ذلك إلا ابن عباس.
نعم. إلا ابن عباس. فهل مخالفة ابن عباس تقدح في الإجماع؟ الصحيح أنها تقدح، لكن نرجع إلى ما تقدم وهو الترجيح بالكثرة، الترجيح بالكثرة. نعم.
وكاحتجاجهم على أن النوم المستغرق ينقض الوضوء بإجماع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على ذلك إلا أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. المسألة الثالثة إذا أجمع أهل العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول،
وهو ما يعرف عند العلماء بالإجماع بعد الخلاف، هل يرفع الخلاف السابق أم يبقى الخلاف السابق فلا يعتد بالإجماع؟ محل خلاف بين أهل العلم، عند الأحناف والمالكية هو إجماع ويقضي على الخلاف، وعند الشافعية والحنابلة ليس إجماعا ولا يقضي على الخلاف السابق. نعم.
قال فقد اختلف في ذلك هل يكون إجماعا وحجة أو لا، ولا ظهر أنه إجماع وحجة.
نعم.
ومثال احتجاج أصحابنا على أن بيع أم الولد لا يجوز بإجماع التابعين رضوان الله تعالى على ذلك بعد اختلاف الصحابة فيه.
نعم. الصحابة كانوا مختلفين، عمر رضي الله عنه كان رأى أن أم الولد لا تباع، علي رضي الله عنه في خلافته رأى أنها تباع، وقال للقاضي اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد أن لا يبعن، أي في زمن عمر، ورأي اليوم أن يبعن، فقال له قاضيه رأيك مع عمر في الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك في الفتنة. يقول القاضي، هو قاضي عند علي رضي الله عنه، قال رأيك مع عمر زمن الجماعة وهو أن أمهات الأولاد لا يبعن أحب إلينا من رأيك اليوم أنهن يبعن ونحن في زمن الفتنة. فالصحابة اختلفوا، ثم بعد ذلك أجمعت الأمة على حرمة بيع أمهات الأولاد. فهل هذا الإجماع حجة، أو أن الخلاف السابق بين الصحابة يبقى إلى يوم القيامة؟ هذه المسألة. نعم.
المسألة الرابعة، إجماع أهل المدينة حجة عند مالك رحمه الله تعالى، وخالفه في ذلك غيره.
التحقيق أن عمل أهل المدينة إذا كان في النقليات واتصل بالزمان الأول فهو حجة عند مالك. النقليات مثل العبادة، العبادة كما قلنا مبنية على التوقيف، ومثل التقديرات الصاع ونحو ذلك. أما الاجتهاديات فأهل المدينة كغيرهم عند مالك. الأمور الاجتهادية لا ميزة لأهل المدينة فيها، لكن الأمور النقلية لهم ميزة، لأنهم في مكان المدينة في زمن النبوة، كان النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فهم أقرب إلى النقليات. والراجح أن أهل المدينة ليس في قولهم حجة بذاتهم. نعم.
قال ومثاله احتجاج أصحابنا بإجماعهم في الأذان والإقامة والمد والصاع وغير ذلك من المنقولات المستمرة.
نعم.
فهذا تمام الكلام في الإجماع. النوع الثاني مما يتضمن الدليل قول الصحابي.
قول الصحابي يا إخوة، وانتبهوا لما أقول، ففيه تحرير إن شاء الله للمسألة. قول الصحابي، إذا قال الصحابي قولا إما أن يوجد له مخالف أو لا يوجد له مخالف، فإن وجد له مخالف من الصحابة تقابلا، ولا يكون قول أحدهما حجة. وإما أن لا يوجد له مخالف، فإن لم يوجد له مخالف فإما أن يكون اجتهاديا وإما أن يكون غير اجتهادي. ما معنى هذا؟ إما أن يكون مما يدخله الاجتهاد، وإما أن يكون مما لا يدخله الاجتهاد. فإن كان لا يدخله الاجتهاد فله حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قال الصحابي قولا لا يدخله الاجتهاد فله حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذن حجة أو ليس حجة؟ حجة. أما إذا كان يدخله الاجتهاد فإما أن ينتشر وإما أن لا ينتشر. فإن انتشر ولم يخالفه أحد من الصحابة كان حجة. لماذا؟ لأنه إجماع سكوتي. وإن لم ينتشر ففيه خلاف، والراجح أنه حجة، لأن الأخذ بقول السلف واجب. قول الصحابي أولى من قول التابعي، وأولى من قول من بعده، وقد دلت الأدلة على وجوب الاقتداء بالسلف، على وجوب الاقتداء بالسلف، ولا مخالف له فيجب لزوم قوله. هذا هو الراجح. نعم.
قال وقد اختلف فيه هل هو حجة أو ليس بحجة، ومن يرى أنه حجة يحتج على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم،
رواه ابن عبد البر وهو ضعيف جدا. نعم.
ومثال احتجاج أصحابنا على أن من قال لأربع نسوة أنتن علي كظهر أمي فإنما عليه كفارة واحدة.
يعني لو أن رجلا كان متزوجا بأربع نساء فقال لهن بجملة واحدة أنتن علي كظهر أمي، بجملة، ما قال لهذه أنت علي وهذه أنت، لا، قال أنتن علي كظهر أمي، قالوا عليه كفارة واحدة لأثر عمر رضي الله عنه. نعم.
قال لقول عمر رضي الله تعالى عنه من ظاهر من أربع نسوة فإنما عليه كفارة واحدة،
رواه عبد الرزاق والبيهقي. نعم.
ومذهب أبي حنيفة أن قول الصحابي إذا خالف القياس كان حجة، لأنه لا مدخل للرأي فيه فلا يكون إلا بتوقيف، وإذا وافق القياس لم يكن حجة لاحتمال أن يكون برأي،
على التفصيل الذي ذكرناه. نعم.
ومثال ما خالف القياس قول عائشة رضي الله تعالى عنها أكثر ما يبقى الولد في بطن أمه سنتان، فإن هذا التحديد لا يهتدى إليه بقياس.
طبعا يا إخوة، جمهور أهل العلم أن أكثر ما يبقى الولد في بطن أمه 4 سنين، 4 سنين. قالوا أقصى ما علمناه أن يبقى الولد 4 سنين، والحنفية قالوا أقصى ما يكون أن يبقى 2 سنين، واستدلوا بأثر عائشة رضي الله عنها قالت ما تزيد المرأة في الحمل على 2 سنين، ما تزيد المرأة في الحمل على 2 سنين. رواه سعيد بن منصور والدارقطني وصححه الألباني. فقال الأحناف هذا ما يمكن أن يعلم بالاجتهاد، هذا يعلم بالنص، أكيد أنها سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الجمهور يقولون لا، هذا يمكن عرفته بالتجربة، هذا معرفتها بالنساء، ما عرفت امرأة تزيد على 2 سنين. نعم.
قال ومثال موافق القياس قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الأخوان ليس إخوة.
نعم، كما رواه الحاكم والبيهقي.
فإن ذلك أمر يؤخذ من قياس اللغة.
نعم.
فهذا تمام الكلام في الجنس الثاني، وبه تم الكتاب، والحمد لله وللتوفيق والهداية، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله صلاة متصلة لا إلى نهاية.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، والحمد لله رب العالمين. وبهذا تمت قراءة هذا الكتاب النافع الذي أوصي طلاب العلم بقراءته، ففيه فوائد عظيمة جدا لطالب العلم. وتم تعليقنا المختصر على هذا الكتاب الذي حرصت فيه على أن أقرب الأصول إلى الأذهان، وأقرب الكتاب إلى الأذهان بقدر الإمكان بما يناسب الوقت المحدد لنا في الدورة. وكما قلت لكم البارحة، قد رأى الإخوة في الدورة بعد التشاور فيما بيننا أن ننتقل من مراحل المتون المختصرة التي تكررت كثيرا إلى مرحلة متون تكون زائدة على المتون المختصرة، وأخذنا في هذه الدورة هذا الكتاب، وإن شاء الله سيكون إذا كتب الله لنا عمرا وكتب أن نشارك في الدورة القادمة سيكون لنا كتاب في الأصول من الكتب الزائدة عن المتون المختصرة، من الكتب المشتهرة التي يحتاجها طالب العلم، بعد أن نتشاور فيه إن شاء الله مع الإخوة. ولا بأس أن تشاركونا بالاقتراح، اقتراح متن حتى يكون في الدورة القادمة إن شاء الله عز وجل. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق. وينبغي أن نعلم يا إخوة أن التقرب إلى الله بطلب العلم عبادة، فإذا كان طالب العلم مخلصا لله فهو في عبادة أصلا، ثم يجب أن يزيد على هذه العبادة عبادة، وهي أن يعمل بالعمل فيما يكون فيه عمل، وأن لا يكون همه تكثير الأوراق وتكثير الكتب، وإنما يكون همه أن ينير قلبه بالعلم. ولا بد يا إخوة من أن يظهر أثر علمنا علينا، وقد ذكر أهل العلم أن العلم النافع لا بد له من أثر على طالبه، وهذا الأثر ذلة لله وتواضع لخلق الله. إذا كنت تعلمت علما نافعا فلا بد أن يزداد ذلك لله، لأنك كلما تعلمت عرفت الله أكثر، ولا بد أن يكسبك علمك تواضعا لخلق الله. ولذلك إذا رأيت أنك تتعلم ولا تزداد رقة في قلبك ولا قربا من ربك فاعلم أن في طلبك العلم خللا، إما في النية وإما في الأسلوب. وإذا رأيت أن حصولك على العلم يجعلك تتكبر على خلق الله، فإذا حصلت على الدكتوراه وأصبحت دكتور تنظر إلى الناس من فوق كأن الناس ليسوا بشيء. ومما أراه والله أعلم من عدم التواضع أن يحرص الإنسان على كتابة الدال أمام اسمه ويغضب لو لم يكتب، وبعض طلاب العلم وهو يحضر الدكتوراه يكتب الدكتور، والآن عاد في هذا اللي يسمونه تويتر هذا، فكثير منهم يكتب الدكتور فلان وهو ما هو دكتور، وبعضهم ربما يدرس في الماجستير ويكتب الدكتور. وهذا في الحقيقة من عدم الصدق وعدم التواضع. أنا كنت أعرف أحدهم أول كان يكتب الأستاذ الدكتور ثم صار يكتب الدكتور ثم صار ما يكتب الدكتور أصلا، ليس لتواضعه لكن لأنه كذاب أصلا ما كان دكتور، وأنا أعرفه أصلا، لكن كان يظهر في التلفزيون ويكتبون أمام الأستاذ الدكتور عشان الناس تثق فيه وتغتر فيه. بعدين شالوا الأستاذ صار الدكتور، وبعدين شالوا الدكتور وهو الصحيح أنه ما هو دكتور. لكن الشاهد يا إخوة أن آية العلم النافع أن تزداد ذلا لله وتواضعا لخلق الله، وأعظم من تتواضع لهم من خلق الله والدك ومن معك من أقاربك، تجل الكبار وأصحاب الشيبة فإنهم عرفوا الله قبلك. والله لو أنك دكتور، لو أنك الأستاذ الدكتور وهذا عامي ما مع شهادة لكن عرف الله قبلك، عرف الله وأنت غير موجود، وعبد الله وأنت غير موجود، وعبد الله أكثر منك، والغالب أن كبار السن أكثر عبادة لله من طلاب العلم، مع أن المفترض أن يكون طلاب العلم أكثر عبادة. فينبغي علينا أن نجل الكبار ونعرف لهم قدرهم، وإذا كان الكبير من العلماء فالأمر أعظم، وأن نتواضع لخلق الله. فأسأل الله عز وجل أن يجعل بقية أعمارنا في خير وطاعة، وأن يجعل علمنا نافعا لنا، وأن يجعل سرورنا بعلمنا عند لقاء ربنا أعظم من سرورنا بعلمنا في الدنيا. وأوصيكم يا إخوة بالمواصلة، فالعلم لذة الحياة الدنيا، والله لو أدركنا حقيقة العلم لأدركنا أن العلم هو الجنة في الدنيا، لكن بشرط أن نتعلم العلم النافع وأن نأخذه عن أهله. أسأل الله لي ولكم التوفيق، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.